بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سنجيب على بعض الأسئلة بين يدي الدرس. سؤال يقول: هل يجب على طالب العلم أن لا يحدث بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عالما صحته ودرجته ومن خرجه وكذلك الآثار عن السلف؟ الجواب أن هذا لا يلزم، فإذا سمع بحديث أو قرأه في كتاب، سمعه من مأمون من عالم أو قرأه في كتاب عالم يوثق به، فإن له أن يحدث بذلك. وإذا كان لا يدري فيقصد الحديث جاء في الحديث ونحو ذلك. وبعض الآثار أسهل من الأحاديث، يعني الآثار عن الصحابة أو عن السلف أسهل من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يجزم بحديث وهو لا يعلم صحته، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لا يعلم صحته، يعني لا ينسبه قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال جاء في الحديث ذكر العالم الفلاني في الحديث كذا وكذا أو في الأثر، فهذا لا بأس، فقد جرت عليه سنة أهل العلم، يقولون وفي الحديث كذا أو ويروى كذا، وهذا لا بأس به. وفي أحد الرسائل التي أرسلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أحد علماء عصره، و ذكر فيها حديثا، يعني ذكر المرسل إليه حديثا، فأجاب الشيخ محمد رحمه الله بقوله: إن المرء أو طالب العلم لا ينبغي له أن يجزم بنسبة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون متثبتا في ذلك، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، بل يقول ويذكر أو يروى أو في الحديث، ولا شك أن التثبت والإسناد أولى. يقول ذكر السؤال الثاني: ذكر العلماء أن لفظ الجلالة أصله إله، فأدخلت الألف واللام وحذفت الهمزة وأدغمت اللام التي تليها، والسؤال هو: ألا يتنافى هذا مع كون أسماء الله عظيمة؟ لفظ الجلالة واسم الله الله اختلف العلماء فيه، هل هو مشتق أم هو غير مشتق، والخلاف واسع، والذي يربطه جمع كثير من المحققين وهو المعتمد عند أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى أن لفظ الجلالة مشتق، ومعنى كونه مشتقا أن اسم الله دال على المعبود بحق دلالة مطابقة، يعني أن كلمة الله أصلها الإله والإله هو المعبود. أما من يقول إنه ليس بمشتق فيقول إن الله علم على الذات، ذات الرب جل وعلا، وليس فيه معنى. والقاعدة العامة عندنا أن اللغة في الأسماء لا بد أن تكون دالة على معنى، فالاسم يكون دال على معنى، أسماء الله الحسنى دال على معنى فيها، فليس ثم اسم ليس له دلالة على معنى، والدلالة على المعنى تارة تكون دلالة جامدة وتارة تكون دلالة مشتقة، وهذا في اسم الله الأعظم أو اسم الله الله لفظ الجلالة العظيم هذا مشتق من إله، لأن العرب تسهل في مثل هذا كثيرا، والبحث فيه بحث نحوي وصفي، وأكثر العلماء من المقصود من الجواب أن اسم الله مشتق ولا ينافي هذا التعظيم لفظ الجلالة، لأننا كما نقول إن الجبار يتنوع إلى عدة معاني أو يدل على عدة معاني ومشتق من كذا، واسم الله العظيم مشتق، واسم الرحمن مشتق من الرحمة، وهكذا. فالذين يقولون إن الاشتقاق ينافي التعظيم هذا ينخرم الكلام فيما أوردوه في جميع الأسماء الحسنى. فأسماء الله الحسنى كلها مشتقة، والاسم الله مشتق من الألوهة وهي العبادة، لأن الله علم على المعبود بحق، علم على المعبود بحق. سؤال الذي يليه: وين السؤال؟ هذه عظيمة ولا قديمة؟ عظيمة. كيف؟ هذا ما يعني، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. يعني هل تظن أن أسماء الله جل وعلا هي قبل اللغات؟ لا، هي اللغات دالة على أسماء الله جل وعلا وصفاته، كما تدل اللغات على أشياء أخرى. ولا يعني هذا أنها مواضعة أن الناس اطلعوا عليها، ليس كذلك، لأن الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، فأن أسماء ونظمها أسماء الله جل وعلا معلمة. فكذلك في اللغات دلالة الاسم على ما، دلالة الكلمة على أنها اسم من أسماء الله، هذا بتعليم، وليس العباد الذين يضعون أسماء لله جل وعلا. فهذا لا يعني أن أسماء الله جل وعلا بالمواضع، يعني بالاصطلاح الناس وضعوها واتقوا هذا من هذا إلى آخره، يعني أنهم هم الذين فعلوا ذلك. لا، أسماء الله جل وعلا، الله سبحانه لم يزل له الأسماء الحسنى والصفات العلى قبل أن يخلق الخلق. هذا على كل حال بحث لغة طويل، لا أظن يسع مثل هذا المقام المفصل فيه. اللغات في نشأتها كيف نشأت اللغات؟ اللغة العربية كيف نشأت؟ هل آدم عليه السلام كان يتكلم باللغة العربية؟ ما قبل إبراهيم عليه السلام هل كان يتكلم باللغة العربية؟ نوح عليه السلام هل كان يتكلم باللغة العربية؟ الله جل وعلا جعل من آياته اختلاف الألسن والألوان. فالأصل اللغات أسماء علمها ربنا جل وعلا آدم، ثم حصل هناك أنواع من الاشتقاق وتداخل الناس لما تفرقوا في اللغات. اللغات بعضها يأخذ من بعض، وعند العلماء المعاصرين، يعني علماء اللغة، علماء فقه اللغة وخاصة اللغات السامية، دلتهم البحوث والكتابات القديمة التي وجدوها في الجدران وفي الآثار القديمة على أن مجموعة من الكلمات كانت مشتركة ما بين اللغات، وهذا طبعا يدل على أن أصل اللغات واحد، وهذا لا شك فيه. ثم بعد ذلك بدأت تتوسع اللغات وتختلف، فلهذا جاء في الحديث: أول من فتح لسانه عن العربية الفصحى إسماعيل عليه السلام. إذا فتق لسانه، من الذي فتق اللسان؟ من الذي، يعني هذه القواعد التي أوردها العلماء، قواعد النحو الاستنتاج، لا يتصور أن قواعد النحو أن العرب اجتمعت في مؤتمر عام وقالت بنضع القواعد للغتنا، هو موجود. كذلك أغرق منه العلل والاستقامة، ولهذا قال بعض العلماء في العلل الضعيفة: هذه أضعف من علة نحو، لأنها مستنتجة. فإذا قال العالم أن مثلا تقول محمد قاهر، ثم تقول لمحمد قاهر، ثم تقول إن محمدا لقادر، محمد قاهر خبر أكد باللام الأولى في الجملة الثانية لمحمد، واللام هذه لام التأكيد، لام الابتداء، لها حق الصدارة. إن محمدا لقادر، هنا أفترت، لذلك سميت المزحلقة لأنها زحلقت من المبتدا حين كانت فيه محمد لا محمد قادم إلى الخبر فصارت إن محمدا لقادم. هنا لماذا حصل هذا؟ يأتي النحات ويوجهون ذلك، وهم كتب كثيرة في علم النحو لا تحصل، وهي مدرسة عدة مدارس في تعليل الأحكام النحوية. من تعليلاتهم يقول إن العرب من عادتها أن تكرم الضيف، من عادة العرب أن تكرم الضيف، فلما أتت اللام ضيفا على محمد قادم كان لها حق الصدارة، فلما أتى الضيف الجديد إن تأخرت اللام لأنها كانت في الجملة موجودة فتأخرت وتقد، يعني هذه كلها التماسات. كذلك إذا قال كان، لماذا كان نصبت الخبر ورفعت الاسم؟ لأنها تشبه بالفعل أو هي فعل الماضي ناقص. وكذلك الأخوات إن وأخوات إن، إن وليس إلى آخره، إن وأن وليس إلى علم. فهذه ليست انعكست فيها القضية مخالفة لكان، لأنها تقاعدت كان وهذه وهذه متشبه بعضها يشبه بعض، يعني كان وخواتها وإن وخواتها في الدخول على الجملة الاسمية تفرقوا بينها. إذن كل هذا نخلص منه إلى شيء مهم جدا في علم اللغة، وهو أن صنعة العلوم إنما أتت بعد انتهاء اللغة. فإذا هي السيماء، إذا قال لك عالم إن كلمة الله كانت إله ثم أدخلت، هذا من جهة التحليل، لا أن العرب صنعت ذلك على مراحل، لكن هذا من جهة التحليل. يقول لك ولكثرة الاستعمال صارت كذا، يعني هذا من جهة التحليل، يعني اعكس المسألة وقل لأن لفظ الجلالة في الله موضوع لكثرة الاستعمال فجاء على لفظ الله ولم يأتي على لفظ الإله، لأنه موضوع لكثرة الاستعمال. وهذه انتبه لها قاعدة في اللغة. لهذا يخطئ بعض الذين يعتنون بمباحث الاستقرار ويستغربون بعضها من هذه الجهة، يظنون أن العرب اجتمعت ووضعت لغتها قواعد. والصحيح الذي لا ينبغي المحيد عنه أنه ليس ثم وضع في اللغة، وعلم الوضع الذي ثم علم الوضع إنما هو تقريب للعلوم التي خلدت في هذه الأمة، وليس هو وضع العرب. العرب ما اجتمعت، العرب متفرقة، العرب كانت في اليمن ثم تفرقت، العرب القديمة يعني العرب العاربة ثم العرب المتاربة وتفرقت، واللغة بدأت تتدرج وتنمو وتصل إلى مراحل في نموها. فاللغة مثل الإنسان، اللغة مثل الإنسان، مر به طفولة ثم مر به شباب ثم مر به قسوة وقوة ثم يمر به اكتئاب إلى آخر. فهذه اللغات تمر بهذه المرحلة. أما اللغة العربية فثبتت وقويت ولم تمر بها فترة الكهولة التي تسمى فترة الكهولة، لأن فيها القرآن. القرآن هو الذي أبقاها حية قوية في شبابها. فلهذا كل ما تراه من التعليلات عند النحويين أو الذين يعتنون بالنحو ويوغلون فيه بحثا، هي كلها في ظنهم أن فيما يستبعدون أو يقبلون أن المسألة ليست هكذا، وإنما هي هكذا، ما كانت إله وكيف يكون إله، أو كيف يستق هذا من هذا، والعرب ما استقت هذا من هذا، وإنما الوضع الأول هو كذا، الوضع الأول في الأسد هو كذا، الوضع الأول في الجناح هو الطائر. من اللي يقول هذا؟ كل هذا من اللي يقول؟ يقولون الجناح للطائر. من الذي قال من الجناح للطائر؟ من؟ هل ثم برهان؟ لذلك يكون عند قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يقولون استعارة، لأن الجناح للطائر والسعيرة للإنسان استعارة، استعارة يعني مجال. من الذي قال أن العرب وضعت الجناح للطائر؟ واضح. فإذا الذين يبحثون المباحث اللغوية ولتنتبه لها، لأن من أوغل في المباحث اللغوية دون معرفة بأصولها والتحقيق فيها قد تدخل عليه الإشكالات في العقيدة. لهذا اعتنى المعتزلة بالمباحث اللغوية وصدوا كثير من الناس عن الحق في مسائل الاعتقاد، ظنا منهم أنهم حققوا المسائل العقدية. فينتبه إلى هذه القاعدة، أنه لا يتصور في القواعد التي وضعت في هذه الأمة، القواعد العلمية في النحو أو في الأصول أو في أي فن من الفنون أو في المصطلح، أنها وضعت هكذا باجتماع واتفق العلماء على هذا؟ لا، هي اجتماع. ولهذا المجتهد إذا بلغ في الاجتهاد مبلغا عظيما وصارت عنده آلاف الاجتهاد، له أن يخالف، له أن يخالف. ابن جرير اللي ذكرت المثال عنه، ابن جرير لا يمثل مدرسة البصريين في النحو، ولا يمثل مدرسة الكوفيين في النحو، وإنما له مدرسة مستقلة في تفسير، تارة يذهب إلى هؤلاء وتارة يذهب إلى هؤلاء عندما يملي عليه الراجح وما يسمع وما يحفظه من كلام العرب. كذلك في القراءات، ما عند الشيخ ما قراءات سبع ولا قراءات عشر، وإنما عند قراءات أمصار إذا كنت اطلعت على التفسير. لماذا يصنع هذا؟ لأنه لا يتقيد بمصطلحات أهل العلم وبمواضعات أهل العلم. نحن إذا تقدمنا في العلم ترى أن تمر على العلم وترى أن العلم يسبح في القرون، يسبح في القرون هكذا بين مد وجزء في التواليد وفي صنيع أهل العلم، لكن هل هذا هو العلم أو هو وضع لقواعد العلم؟ هو وضع لقواعد العلم، لأن العلم موجود قبل ذلك، العلوم موجودة قبل ذلك، العلوم اللغوية والشرعية والحديث كل موجود قبل ذلك، وإنما وضعوا القواعد. ووضع القواعد هذا هل هو إجماع أو اجتهاد؟ اجتهاد. ليس ثم قواعد علم من العلوم مجمع عليه، وإنما تجد في العلم ما هو مجمع عليه. في النحو فيه مسائل مجمع عليه، في الفقه فيه مسائل مجمع عليه، في المصطلح في مسائل مجمع عليه، في الأصول ثم مسائل مجمع عليها، وتجد أن المسائل المجمع عليها في كل فن قليلة. إذن فننتبه إلى أن التعليلات التي تؤثرت في العلوم المختلفة إنما هي الحماد، هذه تهتم بها. لذلك من أتى يحلل لك هي الحماد، قد يكون صاحبه مصيبا في التماسه وفي تعليله وقد لا يكون كذلك. مثلا الكلمة المذكورة أو البحث عند قوله تعالى إن هذان لساحران، إن هذان لساحران في قراءة سبعية متواترة، إن هذان لساحران، فإنما تنصب الاسم، لماذا ما صارت إن هذين لساحران؟ بدأوا يعللون، منهم من يخطئ القارئ، هذا غلط علمي كبير. لماذا؟ لأنك تحكم قواعد وضعها النحات على الحق المطلق الذي هو القرآن. دامها قراءة متواترة فهي الحق، يجب أن تبحث في القواعد لا العكس. فالقواعد اصطلاحية، القواعد اصطلاحية. يأتي في مسند أبي يعلى في مقالاته عند حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذان لشيطانان. في الحديث في المثل قال إن هذين لشيطانان. لدي بحثنا على الآية وأعرف كلام المحققين عليها وما يتعلق به، استغرب إن هذين لشيطانان يخرم القاعدة. وإذا بس الحاكم يقول في الأصل إن هذان لشيطانان وهذا يخالف القاعدة النحوية فغيرتها إلى إن هذين لشيطان. طبعا سيطرت القواعد النحوية على الحق المطلق، سيطرت القضايا الاصطلاحية كلها على الحق المطلق. هذه قضية كبيرة في العلم وفي نشأة العلوم وتوسع العلوم. فطالب العلم، طالب العلم ينبغي له أن يرتقي في هذه المسائل ولا يعجل. فمسائل الاستقاق في أسماء الله جل وعلا هي من هذه البابة، فينبغي أن ينظر إليها نظرا. هل نصيحة للذين يتأخرون عن الصلاة؟ جزاك الله خير. الإخوة الذين لا تدركهم الصلاة ينبغي أن يصلوا في مساجدهم مع الجماعات ثم بعد ذلك يدركون معنا الدرس، لكن يأتون بعد الصلاة أربع خمس جماعات هذا لا يقرب. فنرجو أن من المرة القادمة ما نرى جماعات بعد الصلاة. صلوا في المساجد وقت إن شاء الله. ما هي ضوابط صوارم المروءة؟ المروءة ملكة تحمل على البعد عما يقين. وإذا كان كذلك فالمرض فيها العرف، فخوارم المروعة هي المسائل التي من تعاطاها أو قامت به صار مقدوحا فيه عند أهل الإيمان أو عند المستوين أهل الاستواء والقصد والاعتدال من أهل الإيمان. لهذا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. مثلا تجد أن أهل الحديث ماذا قالوا؟ بعض أهل الحديث قدح في فلان لأنه رآه مرة يدخل في السوق، وقالوا الأكل في السوق يحرم المروعة، يعني رأى أمام الناس في الشارع يأكل، أو مثل الآن يأكل في مطعم مثلا عندهم كادر، كان هذا من خوارم المروعة، لكن الآن اختلف الحال، فقد يحتاج المرء إلى مثل هذه الأشياء ولا يعد خارما لمروعته. فخوارم المروعة هذه تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فإذا كان هذا الشيء لا يفعله أهل المروعة ومن فعله قدح فيه، فهذا يعد خارما من خوارم المروعة. والعدل من الناس هو الذي يجتنب خوارم المروءة. صلينا لغير القبلة ثم علمنا بذلك قبل خروج الوقت، فهل تلزمنا الإعادة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان لا كان في الصلاة صليت لغير القبلة في الحضر في البلد، فلغير القبلة اجتهاد منكم، لأن هذا تعيد الصلاة سواء كنت في الوقت أو خارج الوقت. وأما إذا صليت لغير القبلة في البرية باجتهاد منك لعدم وجود محاريب، لعدم وجود من يدلك على القبلة الصحيحة، فقد أديت ما عليك ولا يلزمك أن تعيد سواء في الوقت أو خارج الوقت. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والإقرار والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا لا مؤمنا صادقا ولا جاحدا مكذبا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله جاءت بعد الكلام على الرؤية، رؤية الرب جل وعلا في الجنة في العرفات فيما سبق لنا شرحه في الدرس الماضي، وأيضا بعد هذه الجمل التي سمعنا تكلم عن الرؤية متعلقا بهذا البحث، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبر منهم بوهم أو تأولها بفهم، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذه الجمل التي سمعنا تشتمل على أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة وفي مسائل العمل. والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان، وذلك أن العقيدة والعمل الجميع لا يستسلم له، لا الجميع لا الجميع يعمل به ويعلم من جهة أنه من الله جل وعلا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، فالكل كلمة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأمر والنهي لا مبدل لكلماته. فالشريعة بابها واحد، ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل، يعني الأبواب العلمية والأبواب العملية، من جهة مصدر السلف وهو الكتاب والسنة ما كان من الوحي. لهذا قال هنا رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورشى علم ما اشتبه عليه إلى عالم. وذلك أن الأمور، أمور العقيدة في الاعتقاد وأمور الفقه في العمل، لا بد أن يكون ثم إشكال في عللها أو في القناعة بها، ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا ينبني على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل، وهي أن الدين قائم على البرهان، والأمور التي يتعاطاها الناس ثلاث: أمور عاطفية، يعني برهانها العاطفة الغرائز، يعرف الجوع، يعرف العطش، يعرف الخوف، يعرف الرحمة في عاطفته وفطرته. والنوع الثاني برهان عقلي، وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويعلل ونحو ذلك من الأمور العقلية، وهي التي خدمها المنطق بشكل عام. والنوع الثالث من البراهين، البراهين الدينية، والبرهان الديني مبني على مقدمة، وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي. ولهذا لا يصح أن يخلط بين هذه البراهين، فالدين ليس مصدره العقل وليس مصدره العاطفة، وإنما مصدره نوع من البراهين ثالث لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطق، وهو البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة. وهذه المقدمات الدينية الشرعية بالتصديق بها مبنية على براهين متنوعة: تصديق بوجود الله، استحقاقه للعبادة، تصديق بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالرسل، الآيات التي أوتيها البراهين فيما ذكرنا لك، كل هذه براهين. وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية في ثانيها، يعني أننا حين نستسلم فنستسلم للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. الصحابة رضوان الله عليهم رأوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناعة وعن ديانة، ثم بعد ذلك تبعهم من تبعهم في التسليم لأنهم سلموا، ثم تبعهم من بعدهم في التسليم لأن ما قبلنا سلم في كثير من الدلائل. ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه، وهو أنه ما كان في كتاب الله جل وعلا أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو البرهان، وما قبل هذا البرهان ثم براهين أخرى لا مجادلة في هذه الملة، يعني في أتباع الجرى على صحة هذا البرهان، البرهان من الكتاب ومن السنة، لأن الجميع يقرون بهذا البرهان، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق، فإنه هو برهان. لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يسلط العقل على الكتاب والسنة أم لا يسلط والعقل تبع ونحو ذلك؟ هو جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك. فالعقلانيون، هذه مقدمات بين يدي المسائل، مسائل البحث، العقلانيون خلطوا بين أنواع البراهين الثلاثة، فجعلوا البرهان العقلي والبرهان الديني واحد، بل جعلوا البرهان العقلية متسلطا على البرهان الديني، وظنوا أنه إذا تسلط عليه وسلط عليه أنه لأن العقل به عرف الشرع وعرف صحة الشرع، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي في رد هذه المقالة. الطحاوي رحمه الله استحضر القسمين معا، استحضر مسائل العقيدة ومسائل الفقه، وجعل هذه الكلمات مناسبة في هذا البحث، بحث الرؤية. لهذا قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بدأ من حيث إن الكتاب والسنة هما البرهان، بدأ من هذه. فإذا صدقت وأيقنت أن الكتاب والسنة هما الحق المطلق لأنها من عند الله جل وعلا، فالسنة وحي، فإذا الرجوع في البرهان والدليل سيكون إلى الكتاب والسنة. وإذا كان ثم شك أو ثم تردد فإن المرء لا يسلم في دينه، لأن العقول، لأن البراهين كما ذكرنا لك ثلاث: برهان عاطفي وبرهان عقلي وبرهان ديني. والبرهان العاطفي لا ينضبط، عواطف الناس مختلفة، البرهان العقلي لا ينضبط، لأن القائل حينما قال، وهم العقلانيون من المعتزلة والأشاعرة وجماعات، حينما قالوا العقل ينبغي أن يقدم على الشرع، فالعقل غير منضبط، عقل من؟ هل ثم عقل واحد أجمع عليه في النظر إلى الأشياء؟ لا، في النظر إلى الكونيات ليس ثم عقل واحد عند الفلاسفة، اختلفوا في النظر إلى الطبيعيات في الأرض، الذين قدسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك، اتفقوا على قاعدة العقل، لكن عقل من؟ هل اجتمعوا؟ لا، ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتى، فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية، والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية، والأشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ما ونحو ذلك، ولكنهم مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم. فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط والبرهان العقلي غير منضبط، فإذا البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوى أو يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين، وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة، لأن الكتاب وحي الله جل وعلا، وآمنا بذلك عن برهان، وبراهين سبق ما ذكرنا لكم ذلك في الكلام على الإعجاز وفي الكلام والبرهان النبوة، الكلام على معجزات وبراهين وآيات الأنبياء. فإذا المقدمة التي يتفق عليها ويمكن أن يجمع عليها هي التسليم والاستسلام للكتاب والسنة، فإذا كان كذلك كان البرهان الذي يصح أن يقال إنه يتفق عليه بلا خلاف هو برهان الكتاب والسنة. ولهذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد فترجعه إلى التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالبرهان فالكتاب والسنة برهان صحيح، فإذا لم تدرك العلة فإن ذلك ليس معناه أنه خلل في البرهان، وإنما هو خلل في التلقي، خلل في إيضاح ذلك البرهان، أو لأن البرهان الذي هو الدليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. كذلك في أمور العبادات، صلوات ليش خمس ليش أربع، الفجر ثنتين ثلاث، لماذا الحج على هذه الصفة، لماذا الطهارة على هذه الصفة، كل هذه مبنية على مقدمة من التسليم، التسليم للكتاب والسنة. لهذا هذا البحث الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل يسميه بعض المعاصرين تسمية حديثة، وهي وحدة مصدر التلقي. فمصدر التلقي من أهم المسائل التي يجب أن يبحث فيها. فإذا تلفت أنت وأناس على شيء فلا بد أن يكون هناك مرجعية في القرآن حتى تنطلق منه، أيضا مرجعية في التلقي. والأمة كما قلنا لا يمكن أن يصلح لها إلا أن تتلقى من الحق المطلق والبرهان المطلق الذي هو البرهان الديني الذي هو الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما وضح فيهما وما أبين فيهما وجد اعتقاده والعمل به، وما شبه على المعين على الفرق، لأنه ليس في الشريعة مشتبه مطلق كما سيأتي في المسائل، إذا اشتبه على الفرض وجد عليه التسليم. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يعني إذا اشتبه عليك شيء فرده إلى عالمه، لأن الله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دلت الآية على أن القرآن مشتمل على محكم وعلى متشابه، وعلى أن أهل العلم يقولون آمنا بالمتشابه، ما اشتبه عليه علمه فإنه يرده إلى عالمه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني أن من خاض في مسائل الإيمان والإسلام، مسائل الشريعة والعقيدة والفروع والأحكام، إذا خاض فيها مدققا ليس مستسلما وإنما مناقشا في كل مسألة لما، فإنه يحجب عنه الإيمان، لأن هذا الدين بل الأديان بعامة مبنية على الاستسلام للغيب. لهذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأصل الديانات الدين الذي جاء من عند الله هو الإيمان بالغيب، إيمان بالله جل وعلا، الجنة النار الملائكة في مسائل القدر إلى غير ذلك، اليوم الآخر بالكتب السابقة، كل هذه مسائل غيب. فإذا لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فشبه التسليم والاستسلام بالأرض الصلبة التي من وطئها فإنه لا تزل قدمه بل تثبت، لأنها أرض قوية صلبة. وغير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل، غير التسليم والاستسلام فإنها أرض دحض، مزلة أقدام، وإنها موطن تعثر في متعثر للأقدام لمن وطئها أو رضي بها. لهذا نقول إذا تبين لك ذلك فإن هذه الكلمة وهذه الجمل التي مرت معنا فيها مسائل. المسألة الأولى أن الناس في تلقي الشريعة الناس يعني هذه الأمة الفرق جميعا انقسموا إلى أقسام. القسم الأول من كان عقليا محضا يعني جعل العقل حكما على الشريعة وجعل الشريعة تابعة للعقليات. الثاني من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة، فالشريعة جميعا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها العقيدة والشريعة. الثالث من توسط بين الفئتين وقال إن الحكم الشرعي إن الشريعة في العقيدة في الأمور الغيبية وكذلك في العمليات العقل مفيد فيها والعقل خادم للشريعة وليس حكما عليها، فنستفيد من العقل بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة واستخراج الأسرار، لأن الله جل وعلا جعل القرآن لقوم يعقلون. هذه الثلاث مدارس كبيرة، المدرسة الأولى يمثلها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في أصول مباحثهم، والمدرسة الثانية يمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقاد، ويمثلها الأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب، والثالثة منهج أهل السنة والجماعة. ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطول نرجعها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية أن التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو تسليم للحق المطلق، والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تختلف كما ذكرت لك، تنقسم إلى أقسام ثلاثة. والتسليم يعني أن البرهان الديني شرعي يقين، وأن البرهان العقلي ناقص، وأن البرهان العاطفي خطر. معنى ذلك أن البرهان الديني يقيني في مقدماته، نصل إلى صدق الكتاب وصدق السنة في مقدمات يعتمد على أشياء. الأول منها يعتمد على التجربة، والثاني يعني قبل التجربة يعتمد على الحس، والثاني يعتمد على التجربة، والثالث يعتمد على تصديق اللاحق للسابق. أما البرهان الأول وهو البرهان الضروري العقل الضروري، فالله جل وعلا جعل للإنسان أعضاء، فم، بصر، لسان، جعل له حواس كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الثلاث هي التي يسميها الفلاسفة والمناطقة، يسمونها وسائل تحصيل المعرفة. هذه وسائل ضرورية حسية، يعني بعينك حصل لك البرهان، بسمعك حصل لك البرهان، بيدك لمست الشيء حصل لك البرهان. فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية محسة، ليست خارجة عن المحسوب. ولذلك ما يجادل أحد في هذا، في هذه البراهين، إلا طائفة لا يعبأ بها يجادلون في الضرورية. ثم بعد ذلك بنيت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية. يعني يأتي نقول هذا قوي، هذا العمود قوي، الآخر ليس في طوله، عرفنا حجم هذا وحجمه وطوله في العين، فصار حجم الحجم وصار الطول مدركا محسوسا لأمر ضروري. ثم بعد ذلك ينسب له الشيء الآخر، فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أفضل، ما هو أطول منه قيل هذا أطول. فيأتي أحد وينازع فيقول القصير لا أطول من الطويل، لا يقبل. لماذا؟ لأنه المقارنة ما بين هذا وهذا حصلت بمقدمات يقينية، لأن مقدمات الحسية يقينية، مقدمة العين أنها حست بهذا أنه أطول من ذلك، ما يمكن يأتي يجادل ويقول لا هذا أطول، يعني القصير أطول من الطويل، لأن هذا شيء مدرك بالعين. وهذا ينتج في كل المقدمات الحسية. وانتبه لمسألة المقدمات الحسية لأنها أقوى البراهين للضروريات، أقوى البراهين. تشرب ماء تقول هذا بارد، يأتي آخر ويقول، يعني إذا كان بارد جدا يأتي آخر يقول لا هذا حار يغلي، لا يمكن. لماذا؟ لأن البرهان عليه الحس. فلان مثلا ملتحي، يأتي الآخر يقول لا هذا حالق الحس، هذا لا يمكن أن يكون. أما لأن البرهان حسي، كذلك السمع، قل هذا صوت إنسان، قال الآخر لا هذا صوت مثلا إيه صوت ها صوت سيارة مثلا، ها ما يمكن يعني. هذا يتكلم لماذا؟ لأن البرهان جاء سمعي. وهذه تهتم بها هذه النقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلام. هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة من الناس الكلام على نظرية المعرفة وتكلموا فيه. المسألة الثانية البرهان التجربة، لا التجربة قلنا اعتمدوا على الحس، يعني أهل العقل اعتمدوا على الحس وعلى التجربة وعلى تقليد أو متابعة اللاحقين للسابق. التجربة ما يصلح للتجربة تكون التجربة برهانا صحيحا له، لكن ما لا يدخل تحت التجربة كيف تكون التجربة برهانا صحيحا له؟ ونقول الله جل وعلا جعل الخلق على قسمين، بل نقول جعل الأشياء أحسن الخلق، جعل الأشياء على قسمين، قسم لا تدخله الأهواء لتغير حقائقه، وقسم يدخله الهوى ليغيره. والله جل وعلا جعل كلمات، جعل كلماته تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما لا يدخله الهوى لم تأتي الشرائع ببيانه، وهو غاص فيه الفلاسفة وغاص فيه العلماء وغاص فيه الباحثون، لم تأتي الشرائع ببيانه لأنه لا يدخله الهوى. واحد زائد واحد يساوي اثنين، يساوي ثلاثة، يساوي أربعة، لم تأتي به الشرائع، لأن هذا خلق الله جل وعلا الأشياء، إن واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلق الله جل وعلا الجبل فيه من المكونات كذا وكذا، خلق الله جل وعلا الجاذبية على هذا النحو وقوانين الجاذبية على هذا النحو، لا يمكن هذه الأشياء أن تدخلها الأهواء، ولهذا لم تتعرض لها الشرائع ولم تتعرض لها الديانات، وترك استنتاجها والبحث فيها للناس، لأن هذه سيصلون إليها بالتجربة، سيخطأ المخطئ وسيصوب المصير، لأن الشيء ماثل أمامهم، ليس لهم هوى في أن يجعلوا معامل الجاذبية كذا يزيدون واحد ولا ينقصون واحد من عشرة، ما لها الهوى لا يدخل في هذه المسائل. التجربة إذا قلنا إن الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية الهوى، فالأشياء التي يتحكم فيها الهوى جاءت الرسالات، لا يتحكم الهوى في علاقات الناس بعضهم ببعض، يتحكم الهوى في العبادة، واحد يريد أن يخرج من التكاليف، يريد أن يعمل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقتل، يسرق، يفعل ما يشاء، الهوى يدخل في حرية الإنسان، يدخل في هل يتعبد أم لا يتعبد، في علاقة بأهله، في علاقة بمجتمع، في علاقة بأسرة، إلى آخر، هذه أشياء يدخلها الهوى، لهذا جاءت الشريعة بضبطها. إذا فنقول التجربة في العقليات صحيحة، لكن فيما لا يدخله الهوى، أما ما يدخله الهوى فلا تصح التجارب فيه، لا بد أن يتلقى من حكم يفرض على ما تتنازى فيه ويسلمون له جل وعلا. ولو حق أهواء لفسدت الهوى والأرض، لأن الأهواء غير منضبطة والحق واحد لا يخضع لهوى. تجارب المجردين تصلح إذن فيما يمكن عمل التجارب عليه. هل تم سلطان للتجربة عليها؟ لا، الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها، ولهذا قال الغربيين وغيرهم من الحجاج إن المرأة كلما أوغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بأن فيها أسرارا لا تدرك، ولهذا الأمور الكونية صعب أن تخوض فيها بإدراك تام. تجارب لكن ستبقى تجارب، وإذا كانت ليست مسلمات فإذا لا يمكن أن نخضع لها بحق المطلق. النوع الثالث من البرهان، من البرهان العقلي أو المدرسة العقلية اللي اعتمدتها المدرسة العقلية، أن المتأخر يسلم للسابق. يأتي يقول والله قال، انظر مثلا للمعتزلة، المعتزلة في أصلهم سلموا للفلاسفة بصحة أنواع البرهان العقلي، فإذا تم تقليد. المتأخرون سلموا لمن قبله، الأشاعرة سلموا للأولين في البرهان، إذا تم تقليد. فقولهم برهان عقلي وهذا عقل لأن الشرائع مبنية على التقليد، هذا غير صحيح منطقيا، لأنه أيضا أهل البرهان العقلي يسلمون لأوائلهم بصحة البرهان، فيبتدئ من برهان الأشعري. الأشعري مثلا بدأ وصل إلى شيء، فيبتدئ أصحابه من النقطة اللي وصل إليها وينطلقون منها. فإذا قولهم العقليات تخلي من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق الحرية، هذا غير صحيح، لأنه ما من أحد إلا ويسلم لمقدمات من سبقه. فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوما من الخطأ، فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى. فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام، فالتسليم لمن لا يخطئ أولى. في هذا تجد أن المتأخرين حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات تجد أنهم يحيلونك على شيء، لكن هذا الشيء هو بنوه على التقليد، يقولون طبعا هو كذا، طبعا في عرف من، لماذا صار طبعا، هذا شيء ما غير مشكوك فيه، لماذا صار غير مشكوك فيه؟ إذا كان المرجع إلى حس فلا مجادلة في الشفتيات، إذا كان المرجع إلى أمور تجربية أو إلى نظريات، فإذا الذي يحيل الأمور في الاستسلام على الدين أولى من الذي يحيل الأمور للاستسلام على أصحاب العقليات، لأن أصحاب العقليات يقلد بعضهم بعضا، وأصحاب الديانات صحيح نقول المتأخر يسلم للأول براهينه، ولكنه يصل إلى برهان يقيني وهو الكتاب والسنة، وأما تقليد العقليات فإذا كانت راجعة إلى أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك فيه ما نجادل فيه، لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتأخر الأول. انظر مثلا إلى قضية ترتيب الأفلاك. الناس قرون بل آلاف منذ بدأ اليونان الكلام على ترتيب الأرض والشمس والكواكب السبعة في الكون، وهم على نحو ما إلى وقت قريب تغير. هذه الأمم آلاف السنين اللي مرت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين والفلكيين اليونان وأنواع والمدرسة الرومانية إلى آخره، هذه الأمم والمدرسة الهندية في الأمور العلمية والفلك، التتابع في الطب كذلك، كل هذه طيب ألم يسلم المتأخر للأول؟ سلم له. ظهر الآن أن تلك الأشياء جميعا غير صحيحة. لماذا كانت غير صحيحة؟ لأنهم كما ذكرنا لك وضعوا تجاربا، لكن التجارب صارت على أمور خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. المقصود من هذا، هذه مسألة عظيمة ما نحب نطيل فيها، هذه المسألة راجعة إلى البرهان الحق في أن أقوى البراهين هو البرهان الديني. لذلك نقول لك هذه الثلاثة من الأشياء العقلية، البرهان الحسي نقول صحيح ما في إشكال فيه، وكل المعرفة قامت على هذه البراهين الحسية. برهان التجربة منقسم إلى ما يكون سمى تجربة ناجحة فيه وما لا تنجح فيه التجربة. البرهان الثالث البرهان المتابعة السابق، متابعة اللاحق للسابق، هذا أيضا لابد يخضع لي للدراسة، لأنه قد يكون الأول مخطئا في برهان في العقلي، كما هي كثير من الأمور العلمية والنظرية فضلا عن الأمور الغيبيات والإلهية. يسير معنا الآن
أنواع
البرهان المسلمة الثانية. إذن نستخلص من هذه المسألة الثانية، أنا نسيت يعني أن الحديث متقارب. المسألة الثانية نخلص منها إلى أن أنواع البراهين الثلاثة، من قال البرهان العقلي، هذا تجد عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضر وكثير من الناس. هذا المنطق، هذا العقل. فإذا نقول المنطق أو العقل منقسم إلى ثلاثة أقسام، في شيء حسي، تجربة، في أشياء فيها تقليد. يعني المنطق كيف أعرف من هذا المنطق؟ قال فلان ليحيله إلى من قبله، فإذا تكون المناقشة مع من قبله. إذا تبقى المسألة خاضعة للبحث ورد أن المصدر المتيقن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة، وكما ذكرت لك وبراهين برهان كون الكتاب من عند الله جل وعلا تقدم، برهان وجود الله جل وعلا معروف، برهان النبي، برهان النبوة متقدم. المسألة الثالثة قوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. كلمة الاشتباه والمشتبه معناها ما لا يدرك معه العلم، ويقابل ما بين المحكم والمتكلم. والله جل وعلا جعل القرآن منه، جعل القرآن محكما ومتتابعا، يعني صير القرآن محكما ومتتابعا. والقرآن يصح أن يقال إنه محكم كله وإنه متتابع كله وإنه محكم ومتتابع. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، والقرآن محكم كله والقرآن متشابه كله في كل قسم باعتبار. أما الإحكام فالله جل وعلا بيّن أنه أحكم القرآن كما قال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فالقرآن محكم كله، والقرآن الحكيم يعني المحكم في أحد أوجه التفسير، والقرآن أيضا متشابه كله كما قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. القرآن كله متشابه، لكن هذا بمعنى أن بعضه يشبه بعضا لأن المساحل محدودة، وبعضه يشبه بعضا. هذا القصص في سورة وقصص في سورة وقصص في سورة، هذا الكلام عن الإيمان الإيمان الإيمان، الكلام عن الجنة والنار في سور مختلفة، عن صفات الله عن أسماء الله جل وعلا، فهو متشابه. ومنه محكم ومنه متشابه، وهذا هو الذي أشار إليه الصحابي في هذا الموضع، قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. منه محكم يعني ما معناه واضح للجميع، ومنه متشابه ما يشتبه معناه على البعض. وإذا تبين ذلك فليس ثم في القرآن إذن متشابه على كل أحد، ليس ثم في القرآن متشابه مطلق. نقول هذه المسألة متشابهة يعني لا أحد يعلمها، في القرآن آية لا أحد يعلم معناها، هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا جعل القرآن محكما كله، وجعل منه محكم ومنه متشابه، والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى. أما المتشابه المثلي فنعم، هذا المتشابه المثلي ما معناه؟ هو أنه ما من شيء إلا ويشتبه علي أو عليك أو على فلان. ليس ثم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، علم كل القرآن، علم كل السنة، لا بد أن يشتبه عليه شيء، بمعنى أن يستسلم لبعض الشريعة فإنه لا يعلم المعنى. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال عند قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: أي سماء تقلني، أي سماء تغلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فإذا عند قوله تعالى مثلا: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كم عدة أصحاب الكهف؟ متشابه، يعني علي لا أعلم، أنت لا تعلم. ابن عباس رضي الله عنه حينما جاء إلى هذه الآية قال: أنا من القليل الذي يعلم، لأنه متشابه نسبي. فإذا الذي يقول إن في القرآن متشابه مطلق على كل أحد هذا غير موجود، لا في العقائد ولا في العمليات، لكن هناك متشابه على الجميع وهو الكيفيات، كيفيات الأشياء، كيفيات الغيبيات. ولهذا قال كثير من السلف إن الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل الآيات، تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات، في أمور تمام المعنى. الجنة جاءت صفتها نعلم معنى الأنهار، معنى الشجر، لكن كيفية ذلك هذا مشتبه علينا. لذلك نقول الاشتباه نسبي، أما الاشتباه المطلق لا يوجد. فإذا كان كذلك لزم أن نرد علم ما اشتبه علينا إلى عالم، نقول الله أعلم. لهذا قال من قال من أهل العلم: إذا ترك العالم الله أعلم أصيبت مقاتله، وفي رواية قال: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، لأنه لا بد أن يشتبه عليه شيء. إذا تقرر لك ذلك فإن الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة، فكل ما لا تعلم علته أو حكمته أو السر فيه فهو متشابه. فسلم للشريعة، سلم للكتاب والسنة الحق، وحيثم بذلك ورد ما اشتبه إلى عقل. مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه، في العقائد في مسائل الغيبية واحد يشتل عليه في مسائل الغيبية أشياء: أمر الجنة، أمر النار، أمر الناس كيف يعذبون في النار بعد الموت، تأتيك أسئلة كثيرة. هذه الأسئلة والرؤية مثل التي ذكر، كيف يرى الفرق المؤمن بقواه المحدودة، يرى الرب جل وعلا الذي السماوات والأرض، الذي السماوات مطويات في يمينه وهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلمة، كيف يكون؟ ما يتحمل العقل ذلك العرض؟ كيف من السماوات السبع كدراهم سبعة والطيح في ترق؟ كيف من الكرسي وسع السماوات والأرض؟ كيف الماء وكان أرضه على الماء؟ تأتي مثل هذه الأسئلة لا تدركها. فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان في الغيبيات فيجب أن تسلم إلى عالم تقدر، لما كان كذا، لما قضى الله كذا، لما أغنى الأغنياء، لما أصغر الفقير، لما أمرض، لماذا أصابني كذا. إذا بدأت الأسئلة فيأتي بدء الاعتراف ويحرم المرء كما سيأتي في الجملة الثانية. فإذا تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام، لأنها مبنية على الغيبيات، والأمور الغيبية برهانها إذا استسلمت للبرهان فصدق. الأمور الغيبية مبنية على برهان، هل هو البرهان للغيب نفسه؟ لا، هو برهان لبرهان الغيبية. برهان الغيبية هو القرآن والسنة، عندنا برهان لصحة القرآن والسنة، هذا برهان واضح صحيح، لكن البرهان على الغيبيات بأفرادها ما عندنا، لكن عندنا البرهان على البرهان الأصلي وهو الكتاب والسنة. بالنسبة للأمور العبادات والفقه تأتي مسائل العلل والتعليلات، الشريعة المعللة ولا شك، والله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها، لكن من العلل ما ظهر ومنه ما لم يظهر. لهذا تجد أن بعض العلماء يعبر عن مسائل العلل في العبادات بأن علته قاصرة، تارة يقول علة فإن العلة تعبدية، وهناك علل معروفة. فإذا إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات فإنك تسلم دون خوف، لأنه تم أشياء تغيب عن العلم. المسألة الرابعة والأخيرة، قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. التسليم والاستسلام هما دين الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والعصيان. فإذا دين الإسلام هو دين الاستسلام، ولهذا كل الأنبياء دينها الإسلام، يعني دينها الذي دعت إليه الاستسلام. إن الدين عند الله الإسلام، نوح عليه السلام بعث بالإسلام، وعيسى بعث بالإسلام، وموسى عليه السلام بعث بالإسلام الذي هو الدين العام، لكن الشرائع مختلفة. ودين محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث به هو الإسلام العام الذي اشترك فيه مع جميع الأنبياء والمرسلين، والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام. كل هذه لا تثبت إلا على قدم التسليم والاستسلام، يعني أن من لم يستسلم فهو شاك، والشاك ليس بمسلم، لأن أصل الديانة مبنية على التسليم. فإذا شك في أمر يجب الإيمان به فإن الإيمان يجب أن يكون عن يقين، لا تنفع لا إله إلا الله إلا بيقين، لا تنفع محمد رسول الله إلا بيقين، لا ينفع الإيمان بالجنة والنار إلا بيقين، مثل ما جاء في حديث عبادة، وأن الجنة حق وأن النار حق، فلا بد من اليقين بذلك بدون تردد. فإذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام هذا معناه أن الإسلام غير قائم. في بعض الناس يكون الشك لطلب الحقيقة ويبحث عن جواب، وهل هذا لا يصح في دينه لأنه قد يعرض للمرء، لكن يجب أن لا يظهره بل يكتم ذلك ويسأل عنه من يثب بعلمه حتى يجيب شبهه. معنى ذلك أن عدم الاستسلام والتسليم ينقسم إلى قسمين: الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه، هذا خلاف اليقين الواجب، هذا ليس بمسلم، عند الشك في الغيبيات، عند الشك في الجنة، شك في النار، شك في صدق الرسالة، شك في القرآن، هذا ليس بمسلم. القسم الثاني عنده شك في بعض الأفراد، مسألة في السنة، مسألة في القرآن، ليس الشك في الأصل، إنما عنده شك في الأفراد، فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لهذا الشك وأن يبحث عن من يجيب عنه الشبهة. نكتفي بهذا. نجيب عن بعض الأسئلة وعلينا في الموضوع إذا كان في الموضوع. إذا كان في الموضوع. نعم. لا يجوز أن يقال أنه في عصر من الأعصار خلت الأمة من قائم لله بالحجة، يعني من عالم المهدي. هل يكون اتباع ما لا علة عقلية له أعظم أجرا من اتباع ما دل النقل والعقل عليه؟ لا، من آمن بالتسليم وبالبرهان فهو أعظم. التسليم والبرهان، البرهان بأنواع. نعم. دليل.
دليل على تحريم العين، فهو فعل هذا الشيء الحرام. ما حكم هذه الحالة؟
يستغفر ربه ويتوب، لأن هذا ما عنده شك في العقل. مؤمن لكن عصى ربه فيستغفر ويتوب. كذا يكون برهان تجربة في أمور العقيدة، إنما معناها درس ما أدري فهم أو ما فهم. المقصود العقيدة هذا برهان ديني، واللي قد قلنا حس وتجربة ومتابعة هذا البرهان ليس العقل. واضح هذا الآن تأصيل مهم في منهج التلقي ومعرفة دليل الإسلام له، لأنه ما يسوغ لطالب علم العقيدة في الفصول أن يكون غير مبرح. العقيدة ليست قضايا نظرية، لا، برهانية، لكن نوع من القرآنية واضحة، مثل هذه اللمبة اللي أمامنا مثل الشمس رابعة النهار، ما عندنا شك في ذلك، لكنها في أنواع البرهان الذي ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على أنا من القليل الذي أنا من الراسخين، أنا من القليل الذي
الآن
نعم
يعني
هل هناك من يعلم؟ نعم، يعلم ببرهان، يعني يتأمل الآية
يخرج الدم. ذلك قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلمهم سبعة وثانيهم من الآية طبعا هذا الوحي لا نفهم من الآية فيقولون ثلاثة ربيعون ويقولون خمسة رجما بالآية الرجم في فرحتين ويقولون سبعة وثانيهم خربهم قل ربي أعلم بعزتهم يعني الخوف في هالمسائل كم عددهم ما له داعي لا لا من البراهين العقلية ما هي داخلة في التجاوز داخلة في العلل والمؤثرات يعني البرهان العقلي داخل في العلل والمؤثرات مو داخل في العقلية العلل والمؤثرات علل الأفلاك وتأثيرها يعني محسوس إذا قلنا محسوس فما يحتاج كل الوقت نعم وتكون صحيحة تدخلها التجربة وقد تكون صحيحة يعني مثل الآن الشمس طالع عندك ظل الظل يمتد يزيد وينقص به خطوات ثابته يعني تدرج تدرج اذا هذا محسوب صحيح اذا حركه الشمس محسوبه حركه القمر محسوبه اذا يمكن اطلع متى سيحدث خسوف وكسوف هذا تدرج تجارب الكون حدث الخسوف والكسوف كون وجود الظلال والآخرة حركة الشمس والقمر هذا يمكن أن في التجربة تعرف حسابها وتخرج قانون واضح متى سيحدث الكسوف نعم هل يدخل هذا المشروع فيها تحدث ولا ما تحدث لا لكن تجيك هنا السؤال دخل الشرعيات هنا يأتي صاحب الكونيات ويقول لا علاقة لل يعني هذه أمور كونية نقول من الذي أدرى الكونيات من الذي جعلها تحدث في هذه الأوقات طيب هذه مقدمة من الذي قدر في هذه الأوقات ما سيحدث في الأرض من أمور العباد إذن الارتباط بين هذه وهذه يكون تخويفا لأن الله جل وعلا عالم ما العباد سيحدثون في هذا الزمن فأجرى سنته أن يحدث الخسوف والكسوف في هذا الزمن خوف أهل هذا الزمن فإذا
أما بعد هذا سائل يقول إثبات اليدين إيش يقول ذكر ابن السين في شرحه البخاري في مسألة إثبات اليدين لله جل وعلا أن يدي الله لا تصف لأنها جارحتان وذكر خلاف وذكر خلافا فهل إثبات اليدين يقتضي كونها جارحتان له توضيح ذلك الجواب أن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على متابعة الكتاب والسنة وعلى أن لا يتجاوز القرآن والحديث نمر ما جاء على ظاهره لا نتجاوز القرآن والحديث فإثبات صفتي اليد صفة اليدين لله جل وعلا أو صفة اليدين لله جل وعلا، هذا لأنها جاءت في القرآن والسنة كما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما قال جل وعلا في سورة الصاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال: ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ونحو ذلك من الآيات. وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب. فإذا تقرر ذلك فإثبات صفة اليدين لله جل وعلا لا يتجاوز فيه ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نقول اليدان جارحتان، ولا نقول اليدان كأيدينا، ونحو ذلك مما فيه مجاور. اليد معروفة، كل من يعقل معنى اليد، لكن لا تشبه يد الرحمن جل وعلا بيد عباده، بل على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات إثبات الوجود وإمرار على ظاهرها بما اشتملت عليه الصفة من المعنى، لا إثبات كيفية، فلا ندخل في الصفات متوهمين بأوهامنا ولا مستعدين بآرائنا، لأن الباب باب غيبي لا يقاض فيه بالآراء والأوهام. وهكذا كل صفات الرب جل وعلا، مثل صفة الوجه، صفة العينين، وصفة السمع والبصر، وصفة الإتيان والمجيء والاستواء والرحمة والرضا والغضب، وسائر صفات الرب جل وعلا كلها تثبت لأنها جاءت في النصوص، جاءت في الحق المطلق في الكتاب والسنة. وما لم يأتي في الكتاب والسنة فلا نثبته ولا نطلقه على صفات الله جل وعلا، إذ ذلك زيادة على ما علمنا، والله جل وعلا قال ناهيا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن زاد على ما جاء في النصوص في الصفات فقد قفى ما ليس له به علم. هذا سؤال فقهي: ما هو ضابط الجمع في المطر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه جمع في المطر، وإنما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع 8 و7، يعني جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر، في رواية أخرى: من غير خوف ولا مطر. وإذا تبين ذلك فإن هذا النفي فهم منه العلماء أن السفر والمطر والخوف تبيح الجمع، لأنه قال جمع من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، فيدل على أن المطر مشروع الجمع له، والسفر مشروع الجمع له كما هو معلوم، والخوف مشروع الجمع له، وهذا المفهوم. وهذا المفهوم يحتمل أن يرجع إلى جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل سبب من الأسباب المذكورة، ويحتمل أن يرجع التعليل المحدد إلى واحد دون الآخر، لأن المفهوم إذا تعدد فلا يتعين رجوعه على الجميع، إذ يحتمل أن المجموع يرجع على المجموع، يعني أن الخوف والمطر ترجع على جمع الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، أن السفر والمطر يرجع إلى هذا وهذا معا. فلا يتعين في هذا المفهوم أن يكون في الحديث دلالة ظاهرة على أن الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين الخوف وبين المغرب والعشاء للمطر. فنظر في عمل السلف فوجدنا أن الصحابة جمعوا بين المغرب والعشاء فقط، وعمل السلف يحدد المحتملات كما هو معلوم، لأن العلة أو المفهوم جاء مركبا راجعا إلى شيء مجموع، ولا يتعين رجوع الأفراد إلى المجموع. لهذا جاء عن ابن عمر أنه كان يجمع ومع أمراء المدينة بين المغرب والعشاء، جمعوا في ليلة مطيرة. وإذا تبين ذلك فضابط الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة أن يكون المطر يشق معه وصول بعض الجماعة إلى المسجد، بعض الناس إلى المسجد، يعني إذا كان يظل ثياب بعض الناس الضعاف من المصلين فإنه يجمع له. أما مجرد نزول المطر فلا يباح الجمع لمجرد نزول المطر، فلا بد من وجود المشقة، والمشقة يعتبرها الجماع، ولا يفترض وجود المشقة في الجميع، بل إذا وجدت المشقة في حق البعض جاز الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للإمام واقتدي بأضعفهم، فالإمام يراعي حال المأمومين في طول القراءة وفي الصلاة وفي الجمع إلى غير ذلك. وينتبه هنا إلى مسألة من السنة تخفى على كثيرين من الناس، وهو أنه إذا نزل المطر الشديد في وقت من الأوقات، يعني إذا دخل الوقت ونزل مطر شديد وقت الظهر، نزل مطر شديد وقت العصر، فإنه يباح أو يجوز أن يصلى في البيت، لأن المطر من الأعذار المبيحة، المطر الذي يشق مع الخروج المسجد من الأعذار المبيحة من الوصول، من الأعذار المبيحة للصلاة الجماعة. فإذا وجد المطر فيترك من شق عليه ذلك الصلاة الجماعة، وهو أولى أن يجمع في وقت الأولى لتوهم نزول المطر في الثانية من دون عذر واضح. وأيضا من الأمور التي في السنة وحل وجودها أنه يسن للمؤذن إذا وجد مطر شديد في وقت الأخيرة، يعني في الظهر أو في وقت العصر أو في الجمعة أو في وقت العشاء، أنه ينادي في الناس بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، بل يقول الصلاة في البيوت، أو يقول صلوا في بيوتكم، أو الصلاة في الرحال. وهذا من سمعه فيصلي في بيته عند وجود المطر الشديد، وليس مجرد وجود المطر أو المطر الذي لا يسقط معه. إذا وجد المطر الشديد ووجد وحل أو الطريق مملوء بالأمطار ويفسد على الناس أحذيتهم، يفسد على الناس نعالهم، يفسد على الناس ملابسهم، أو يكون معه مشقة الوصول بالأرجل ولو للرحى، فإن هذا يباح معه أن يقال، بل يسن معه أن يقال الصلاة في البيوت، صلوا في بيوتكم. ولكن هذه ينبغي أن ينتبه الإمام لها، يعني المؤذن لها، فلا تقال إلا بأمر الإمام في أوقات يكون المطر فيها شديد. أما الجمع بين الظهر والعصر فالصحيح عندي بما يدل عليه الحديث وتطبيق قواعد أصول الفقه أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، لأنه لم يأتي دليل بالجمع، والدليل الذي ذكر هو حجة الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سنجيب على بعض الأسئلة بين يدي الدرس. سؤال يقول: هل يجب على طالب العلم أن لا يحدث بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عالما صحته ودرجته ومن خرجه، وكذلك الآثار عن السلف؟ الجواب أن هذا لا يلزم، فإذا سمع بحديث أو قرأه في كتاب سمعه من مأمون من عالم أو قرأه في كتاب عالم يوثق به فإن له أن يحدث بذلك، وإذا كان لا يدري فيقول الحديث جاء في الحديث ونحو ذلك. وبعض الآثار أسهل من الأحاديث، يعني الآثار عن الصحابة أو عن السلف أسهل من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يجزم بحديث وهو لا يعلم صحته، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لا يعلم صحته، يعني لا ينسبه قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال جاء في الحديث ذكر العالم الفلاني في الحديث كذا وكذا أو في الأثر فهذا لا بأس، فالذي جرت عليه سنة أهل العلم يقولون وفي الحديث كذا أو يروى كذا وهذا لا بأس به. وفي أحد الرسائل التي أرسلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أحد علماء عصره وذكر فيها حديثا، يعني ذكر المرسل إليه حديثا، فأجاب الشيخ محمد رحمه الله بقوله إن المرء أو طالب العلم لا ينبغي له أن يجزم بنسبة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون متثبتا في ذلك، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، بل يقول ويذكر أو يروى أو في الحديث، ولا شك أن التثبت والإسناد أولى. يقول ذكر السؤال الثاني، ذكر العلماء أن لفظ الجلالة أصله إله فأدخلت الألف واللام وحذفت الهمزة وأدغمت اللام التي تليها، والسؤال هو ألا يتنافى هذا مع كون أسماء الله العظيمة؟ لفظ الجلالة واسم الله الله اختلف العلماء فيه هل هو مشتق أم هو غير مشتق، والخلاف واسع، والذي يربطه جمع كثير من المحققين وهو المعتمد عند أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى أن لفظ الجلالة مشتق، ومعنى كونه مشتقا أن اسم الله دال على المعبود بحق، دلالة مطابقة، يعني أن كلمة الله أصلها الإله والإله هو المعبود. أما من يقول إنه ليس بمشتق فيقول إن الله علم على الذات، ذات الرب جل وعلا، وليس فيه معنى. والقاعدة العامة عندنا أن اللغة في الأسماء لا بد أن تكون دالة على معنى، فالاسم يكون دالة على معنى، أسماء الله الحسنى دالة على معنى فيها، فليس ثم اسم ليس له دلالة على معنى، والدلالة على المعنى تارة تكون دلالة جامدة وتارة تكون دلالة مشتقة، وهذا في اسم الله الأعظم أو بسم الله الله لفظ الجلالة العظيم هذا مشتق من إله، لأن العرب تسهل في مثل هذا كثيرا، والبحث فيه بحث نحوي وصفي وأكثر العلماء منه. المقصود من الجواب أن اسم الله مشتق ولا ينافي هذا تعظيم لفظ الجلالة، لأننا كما نقول إن الجبار يتنوع إلى عدة معاني أو يدل على عدة معاني ومشتق من كذا، واسم الله العظيم مشتق واسم الرحمن مشتق من الرحمة وهكذا. فالذين يقولون إن الاشتقاق ينافي التعظيم هذا ينخرم الكلام فيما أوردوه في جميع الأسماء الحسنى، فأسماء الله الحسنى كلها مشتقة، والاسم الله مشتق من الألوهة وهي العبادة، لأن الله علم على المعبود بحق، علم على المعبود بحق. سؤال
الذي يليه هذه عظيمة ولا قديمة؟
عظيمة
كيف؟ هذا ما يعني هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. يعني هل تظن أن أسماء الله جل وعلا هي قبل اللغات؟ لا، هي اللغات دالة على أسماء الله جل وعلا وصفاته، كما تدل اللغات على أشياء أخرى. ولا يعني هذا أنها مواضعة أن الناس اصطلحوا عليها، ليس كذلك، لأن الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، فالأسماء ومنها أسماء الله جل وعلا معلمة. فكذلك في اللغات دلالة الاسم على ما دلالة الكلمة على أنها اسم من أسماء الله، هذا بتعليم، وليس العباد الذين يضعون أسماء لله جل وعلا. فهذا لا يعني أن أسماء الله جل وعلا في المواضع، يعني بالاصطلاح الناس وضعوها وارتقوا هذا من هذا إلى آخره، يعني أنهم هم الذين فعلوا ذلك. لا، أسماء الله جل وعلا الله سبحانه لم يزل له الأسماء الحسنى والصفات العلى قبل أن يخلق الخلق. هذا على كل حال بحث لغوي طويل، لا أظن يسع مثل هذا المقام المفصل فيه. اللغات في نشأتها كيف نشأت اللغات؟ اللغة العربية كيف نشأت؟ هل آدم عليه السلام كان يتكلم باللغة العربية؟ ما قبل إبراهيم عليه السلام هل كان يتكلم باللغة العربية؟ نوح عليه السلام هل كان يتكلم باللغة العربية؟ الله جل وعلا جعل من آياته اختلاف الألسن والألوان، فأصل اللغات أسماء علمها ربنا جل وعلا آدم، ثم حصل هناك أنواع من الاشتقاق وتداخل الناس لما تفرقوا في اللغات. اللغات بعضها يأخذ من بعض، وعند العلماء المعاصرين يعني علماء اللغة، علماء فقه اللغة وخاصة اللغات الثانية، دلتهم البحوث والكتابات القديمة التي وجدوها في الجدران وفي الآثار القديمة على أن مجموعة من الكلمات كانت مشتركة بين اللغات، وهذا طبعا يدل على أن أصل اللغات واحد، وهذا لا شك فيه. ثم بعد ذلك بدأت تتوسع اللغات وتختلف، فلهذا جاء في الحديث أول من فتح لسانه عن العربية الفصحى إسماعيل عليه السلام. إذا فتح لسانه، من الذي فتح اللسان؟ من الذي يعني هذه القواعد التي أوردها العلماء، قواعد النحو الاستنتاج. لا يتصور أن قواعد النحو من العرب اجتمعت في مؤتمر عام وقالت بنضع القواعد للغتنا، هو موجود. كذلك أغرب منه العلل والاستقامة، ولهذا قال بعض العلماء في العلل الضعيفة هذه أضعف من علة نحوي، لأنها مستنتجة. فإذا قال العالم أن مثلا تقول محمد قائد، ثم تقول لمحمد قائد، ثم تقول إن محمدا لقائد، محمد قائد خبر أكد باللام الأولى في الجملة الثانية لمحمد، واللام هذه لام التأكيد لام الابتداء لها حق الصدارة، إن محمدا لقائد هنا أكثر، لذلك سميت المزحلقة لأنها زحلقت من المبتدا حين كانت فيه محمد اللقاء لا محمد قادم إلى الخبر، فصارت إن محمدا لقادم. هنا لماذا حصل هذا؟ يأتي النحات ويوجهون ذلك، وهم كتب كثيرة في علل النحو لا تحصل، وهي مدرسة عدة مدارس في تعليل الأحكام النحوية. من تعليلات يقول إن العرب من عادتها أن تكرم الضيف، من عادة العرب أن تكرم الضيف، فلما أتت اللام ضيفا على محمد قادم كان لها حق الصدارة، فلما أتى الضيف الجديد إن تأخرت اللام لأنها كانت في الجملة موجودة فتأخرت وتقدم، يعني هذه كلها التماسات. كذلك إذا قال كان، لماذا كان نصبت الخبر ورفعت الاسم؟ لأنها شبه بالفعل وهي فعل فعل ماضي ناقص. وكذلك الأخوات إن وأخوات إن، إن وليس إلى آخره، إن وأن وليس إلى آخره. فهذه ليست انعكست فيها القضية مخالفة لكان، لأنها تقاعدت كان وهذه متشابه بعضها يشبه بعض، يعني كان وخواتها وإن وخواتها في الدخول على الجملة الاسمية تفرقوا بينها. إذن كل هذا نخلص منه إلى شيء مهم جدا في علم اللغة، وهو أن صنعة العلوم إنما أتت بعد انتهاء اللغة. فإذا هي الاهتمام، إذا قال لك عالم إن كلمة الله كانت إله ثم أدخلت، هذا من جهة التحليل، لا أن العرب صنعت ذلك على مراحل، لكن هذا من جهة التحليل. يقول لك ولكثرة الاستعمال صارت كذا، يعني هذا من جهة التحليل، يعني اعكس المسألة وقل لأن لفظ الجلالة في الله موضوع لكثرة الاستعمال فجاء على لفظ الله ولم يأتي على لفظ الإله، لأنه موضوع لكثرة الاستعمال. وهذه انتبهها قاعدة في اللغة. لهذا يخطئ بعض الذين يعتنون بمباحث الاستقرار ويستغربون بعضها من هذه الجهة، يظنون أن العرب اجتمعت ووضعت لغتها قواعد. والصحيح الذي لا ينبغي المحيد عنه أنه ليس تم وضع في اللغة، وعلم الوضع الذي تم علم الوضع إنما هو تقريب للعلوم التي خلفت في هذه الأمة، وليس هو وضع العرب. العرب ما اجتمعت، العرب متفرقة، العرب كانت في اليمن ثم تفرقت، العرب القديمة يعني العرب العاربة ثم العرب المتشاربة وتفرقت، واللغة بدأت تتدرج وتنمو وتصل إلى مراحل في نموها. فاللغة مثل الإنسان، اللغة مثل الإنسان، مر به طفولة ثم مر به شباب ثم مر به فتوة وقوة ثم يمر به اكتهال إلى آخر. فهذه اللغات تمر بهذه المرحلة. أما اللغة العربية فثبتت وقويت ولم تمر بها فترة الكهولة التي تسمى فترة الكهولة، لأن فيها القرآن. القرآن هو الذي أبقاها حية قوية في شبابها. فلهذا كل ما تراه من التعليلات عند النحويين أو الذين يعتنون بالنحو ويوغلون فيه بحثا، هي كلها في ظنهم أن فيما يستبعدون أو يقبلون أن المسألة ليست هكذا، وإنما هي هكذا، ما كانت إله وكيف يكون إله، أو كيف يستق هذا من هذا، والعرب ما استقت هذا من هذا، وإنما الوضع الأول هو كذا، الوضع الأول في الأسد هو كذا، الوضع الأول في الجناح هو الطائر. من اللي يقول هذا؟ كل هذا من اللي يقول؟ يقولون الجناح للطائر. من الذي قال من الجناح للطائر؟ من؟ هل تم برهان؟ لذلك يكون عند قوله تعالى واقصد لهما جناح الذل من الرحمة، يقول هنا استعارة، لأن الجناح للطائر والسعيرة للإنسان استعارة، استعارة يعني مجال. فمن الذي قال أن العرب وضعت الجناح للطائر؟ واضح؟ فإذا الذين يبحثون المباحث اللغوية ولتنتبه لها، لأن من أوغل في المباحث اللغوية دون معرفة بأصولها والتحقيق فيها قد تدخل عليه الشلل في العقيدة. لهذا كان المعتزلة بالمباحث اللغوية وصدوا كثير من الناس عن الحق في مسائل الاعتقاد، ظن منهم أنهم حققوا المسائل العقدية. فينتبه إلى هذه القاعدة، أنه لا يتصور في القواعد التي وضعت في هذه الأمة، القواعد العلمية في النحو أو في الأصول أو في أي فن من الفنون أو في المصطلح، أنها وضعت هكذا باجتماع واتفق العلماء على هذا. لا، هي اجتماع. ولهذا المجتهد إذا بلغ في الاجتهاد مبلغا عظيما وصارت عنده آلاف الاجتهاد له أن يخالف، له أن يخالف. ابن جرير اللي ذكرت المثال عنه، ابن جرير لا يمثل مدرسة البصريين في النحو، ولا يمثل مدرسة الكوفيين في النحو،
وإنما له مدرسة مستقلة في تفسير، تارة يذهب إلى هؤلاء وتارة يذهب إلى هؤلاء عندما يملي عليه الراجح وما يسمع وما يحفظه من كلام العرب. كذلك في القراءات، ما عنده شيء اسمه قراءات سبع ولا قراءات عشر، وإنما عنده قراءات أنصار إذا كنت اطلعت على التفسير. لماذا يصنع هذا؟ لأنه لا يتقيد بمصطلحات أهل العلم وبمواضعات أهل العلم. نحن إذا تقدمنا في العلم ترى أن تمر على العلم وترى أن العلم يسبح في القرون، يسبح في القرون هكذا بين مد وجذب في التواليخ وفي صنيع أهل العلم. لكن هل هذا هو العلم أو هو وضع لقواعد العلم؟ هو وضع لقواعد العلم، لأن العلم موجود قبل ذلك، العلوم موجودة قبل ذلك، العلوم اللغوية والشرعية والحديث كلها موجودة قبل ذلك، وإنما وضعوا القواعد. ووضع القواعد هذا هل هو إجماع أو اجتهاد؟ اجتهاد. ليس ثم قواعد علم من العلوم مجمع عليه، وإنما تجد في العلم ما هو مجمع عليه. في النحو فيه مسائل مجمع عليه، في الفقه فيه مسائل مجمع عليه، في المصطلح فيه مسائل مجمع عليه، في الأصول ثم مسائل مجمع عليها، وتجد أن المسائل المجمع عليها في كل فن قليلة. إذن فننتبه إلى أن التعليلات التي تؤثرت في العلوم المختلفة إنما هي الحماد، هذه تحت النبع. لذلك من أتى يحلل لك هي الحماد، قد يكون صاحبه مصيبا في التماسه وفي تعليله وقد لا يكون كذلك. مثلا الكلمة المشهورة أو البحث عند قوله تعالى إن هذان لساحران، إن هذان لساحران في قراءة سبعية متواترة، إن هذان لساحران، فإنما تنصب الاسم، لماذا ما صارت إن هذين لساحران؟ بدأوا يعللون، منهم من يخطئ القارئ، هذا غلط علمي كبير. لماذا؟ لأنك تحكم قواعد وضعها النحات على الحق المطلق الذي هو القرآن، دامها قراءة متواترة فهي الحق، يجب أن تبحث في القواعد لا العكس. فالقواعد الصلاحية، القواعد الصلاحية يأتي في مسند أبي يعلى في مقالاته عند حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذان لشيطانان. في الحديث في المتن قال إن هذين لشيطانان. لدي بحثنا على الآية وأعرف كلام المحققين عليها وما يتعلق به، استغرب إن هذين لشيطانان يخرم القاعدة. وإذا بس الحاكم يقول في الأصل إن هذان لشيطانان، وهذا يخالف القاعدة النحوية فغيرتها إلى إن هذين لشيطان. طبعا سيطرت القواعد النحوية على الحق المطلق، سيطرت القضايا الاصطلاحية كلها على الحق المطلق. هذه قضية كبيرة في العلم وفي نشأة العلوم وتوسع العلوم. فطالب العلم ينبغي له أن يرتقي في هذه المسائل ولا يعجل. فمسائل الاستغاثة في أسماء الله جل وعلا هي من هذه البابة، فينبغي أن ينظر إليها نظرا. هل نصيحة للذين يتأخرون عن الصلاة؟ جزاك الله خير. الإخوة الذين لا تدركهم الصلاة ينبغي أن يصلوا في مساجدهم مع الجماعات ثم بعد ذلك يدركون معنا الدرس، لكن يأتون بعد الصلاة أربع خمس جماعات هذا لا يقبل. فنرجو أن من المرة القادمة ما نرى جماعات بعد الصلاة. صلوا في المساجد وأتوا إن شاء الله. ما هي ضوابط صوارم المروءة؟ المروءة ملكة تحمل على البعد عما يقين، وإذا كان كذلك فالمرجع فيها العرف. فخوارم المروعة هي المسائل التي من تعاطاها أو قامت به صار مقدوحا فيه عند أهل الإيمان أو عند المستوين أهل الاستواء والقف والاعتدال من أهل الإيمان. لهذا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. مثلا تجد أن أهل الحديث ماذا قالوا؟ بعض أهل الحديث قدح في فلان لأنه رآه مرة يأكل في السوق، وقالوا الأكل في السوق يحرم المروءة، يعني رأى أمام الناس في الشارع يأكل، أو مثل الآن يأكل في مطعم مثلا، عندهم سابقا هذا من خوارم المروءة، لكن الآن اختلف الحال، فقد يحتاج المرء إلى مثل هذه الأشياء ولا يعد خارما لمروءته. فخوارم المروءة هذه تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فإذا كان هذا الشيء لا يفعله أهل المروءة ومن فعله قدح فيه، فهذا يعد خارما من خوارم المروءة. والعدل من الناس هو الذي يجتنب خوارم المروءة. صلينا لغير القبلة ثم علمنا بذلك قبل خروج الوقت، هل تلزمنا الإعادة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان لا كانت الصلاة صليت لغير القبلة في الحضر في البلد، فلغير القبلة اجتهاد منكم، لأن هذا تعيد الصلاة سواء كنت في الوقت أو خارج الوقت. وأما إذا صليت لغير القبلة في البرية اجتهاد منك لعدم وجود محاريب، لعدم وجود من يدلك على القبلة الصحيحة، فقد أديتنا عليك ولا يلزمك أن تعيد سواء في الوقت أو خارج الوقت. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حبر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالق التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه
حجبه
مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والإقرار والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا، لا مؤمنا صادقا ولا جاحدا مكذبا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله جاءت بعد الكلام على رؤية الرب جل وعلا في الجنة في العرفات فيما سبق لنا شرحه في الدرس الماضي، وأيضا بعد هذه الجمل التي سمعنا تكلم عن الرؤية متعلقا بهذا البحث. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
هذه الجمل التي سمعنا تشتمل على أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة وفي مسائل العمل. والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان، وذلك أن العقيدة والعمل الجميع لا يستسلم له، لا الجميع لا الجميع يعمل به ويعلم من جهة أنه من الله جل وعلا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، فالكل كلمة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأمر والنهي لا مبدل لكلماته. فالشريعة بابها واحد، ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل، يعني الأبواب العلمية والأبواب العملية، من جهة مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة ما كان من الوحي. لهذا قال هنا رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. وذلك أن الأمور، أمور العقيدة في الاعتقاد وأمور الفقه في العمل، لا بد أن يكون ثم إشكال في عللها أو في القناعة بها، ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا ينبني على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل، وهي أن الدين قائم على البرهان، والأمور التي يتعاطاها الناس ثلاث: أمور عاطفية، يعني برهانها العاطفة الغرائز، يعرف الجوع، يعرف العطش، يعرف الخوف، يعرف الرحمة في عاطفته وفطرته. والنوع الثاني برهان عقلي، وهي الأمور التي يتعاطاها في عقله فيقيس ويعلل ونحو ذلك من الأمور العقلية، وهي التي خدمها المنطق بشكل عام. والنوع الثالث من البراهين، البراهين الدينية، والبرهان الديني مبني على مقدمة، وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي. ولهذا لا يصح أن يخلط بين هذه البراهين، فالدين ليس مصدره العقل وليس مصدره العاطفة، وإنما مصدره نوع من البراهين ثالث لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطق، وهو البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة. وهذه المقدمات الدينية الشرعية بالتصديق بها مبنية على براهين متنوعة: تصديق بوجود الله، استحقاقه للعبادة، تصديق بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالرسل، الآيات التي أوتيها البراهين فيما ذكرنا لك، كل هذه براهين. وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية في ثانيها، يعني أننا حين نستسلم فنستسلم للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. الصحابة رضوان الله عليهم رأوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناعة وعن ديانة، ثم بعد ذلك تبعهم من تبعهم في التسليم لأنهم سلموا، ثم تبعهم من بعدهم في التسليم لأن ما قبلنا سلم في كثير من الدلائل. ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه، وهو أنه ما كان في كتاب الله جل وعلا أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو البرهان، وما قبل هذا البرهان ثم براهين أخرى لا مجادلة في هذه الملة
يعني في أتباع الزرع على صحة هذا البرهان، البرهان من الكتاب ومن السنة، لأن الجميع يقرون بهذا البرهان، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق، فإنه هو برهان. لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يسلط العقل عليه على الكتاب والسنة أم لا يسلط والعقل تبع ونحو ذلك؟ هو جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها له. فالعقلانيون، هذه المقدمات بين يدي المسائل، مسائل البحث، العقلانيون خلطوا بين أنواع البراهين الثلاثة، فجعلوا البرهان العقلي والبرهان الديني واحد، بل جعلوا البرهان العقلية متسلطا على البرهان الديني، وظنوا أنه إذا تسلط عليه وسلط عليه أنه لأن العقل به عرف الشر وعرف صحة الشر، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي في رد هذه المقالة. الطحاوي رحمه الله استحضر القسمين معا، استحضر مسائل العقيدة ومسائل الفقه، وجعل هذه الكلمات مناسبة في هذا البحث، بحث الرؤية. لهذا قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بدأ من حيث إن الكتاب والسنة هما البرهان، بدأ من هذه. فإذا صدقت وأيقنت أن الكتاب والسنة هما الحق المطلق لأنها من عند الله جل وعلا، في السنة وحي، فإذا الرجوع في البرهان والدليل سيكون إلى الكتاب والسنة. وإذا كان ثم شك أو ثم تردد فإن المرء لا يسلم في دينه، لأن العقول، لأن البراهين كما ذكرنا لك ثلاث: برهان عاطفي وبرهان عقلي وبرهان ديني. والبرهان العاطفي لا ينضبط، عواطف الناس مختلفة، البرهان العقلي لا ينضبط، لأن القائل حينما قال، وهم العقلانيون من المعتزلة والأشاعرة وجماعات، حينما قالوا العقل ينبغي أن يقدم على الشرع، فالعقل غير منضبط، عقل من؟ هل ثم عقل واحد أجمع عليه في النظر إلى الأشياء؟ لا، في النظر إلى الكونيات ليس ثم عقل واحد عند الفلاسفة، اختلفوا في النظر إلى الطبيعيات في الأرض، الذين قدسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك، اتفقوا على قاعدة العقل، لكن عقل من؟ هل اجتمعوا؟ لا، ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتى، فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية، والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية، والأشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ما ونحو ذلك، ولكنهم مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم. إذن فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط والبرهان العقلي غير منضبط، فإذن البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوى أو يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين، وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة، لأن الكتاب وحي الله جل وعلا، وآمنا بذلك عن برهان، وبراهين سبق ما ذكرنا لكم ذلك في الكلام على الإعجاز وفي الكلام والبرهان النبوة، الكلام على معجزات وبراهين وآيات الأنبياء. فإذا المقدمة التي يتفق عليها ويمكن أن يجمع عليها هي التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. فإذا كان كذلك، كان البرهان الذي يصح أن يقال إنه يتفق عليه بلا خلاف هو برهان الكتاب والسنة. ولهذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد فترجعه إلى التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالبرهان، فالكتاب والسنة برهان صحيح. فإذا لم تدرك العلة فإن ذلك ليس معناه أنه خلل في البرهان، وإنما هو خلل في التلقي، خلل في إيضاح ذلك البرهان، أو لأن البرهان الذي هو الدليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. كذلك في أمور العبادات، صلوات، ليش خمس، ليش أربع، الفجر ثنتين، ثلاث، لماذا الحج على هذه الصفة، لماذا الطهارة على هذه الصفة، كل هذه مبنية على مقدمة من التسليم، التسليم للكتاب والسنة. لهذا هذا البحث الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل يسميه بعض المعاصرين تسمية حديثة، وهي وحدة مصدر السلف. فمصدر السلف من أهم المسائل التي يجب أن يبحث فيها. فإذا سلفت أنت وأناس على شيء فلا بد أن يكون هناك مرجعية في القرآن حتى تنطلق منه، أيضا مرجعية في السلف. والأمة كما قلنا لا يمكن أن يصلح لها إلا أن تتلقى من الحق المطلق والبرهان المطلق الذي هو البرهان الديني الذي هو الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما وضح فيهما وما أبين فيهما وجد اعتقاده والعمل به، وما شبه على المعين على الفرق، لأنه ليس في الشريعة مشتبه مطلق كما سيأتي في المسائل، إذا اشتبه على الفرق وجد عليه التسليم. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يعني إذا اشتبه عليك شيء فرده إلى عالمه، لأن الله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دلت الآية على أن القرآن مشتمل على محكم وعلى متشابه، وعلى أن أهل العلم يقولون آمنا بالمتشابه، ما اشتبه عليه علمه فإنه يرده إلى عالمه، إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني أن من خاض في مسائل الإيمان والإسلام، مسائل الشريعة والعقيدة والفروع والأحكام، إذا خاض فيها مدققا ليس مستسلما وإنما مناقشا في كل مسألة لما، فإنه يحجب عنه الإيمان، لأن هذا الدين والأديان بعامة مبنية على الاستسلام للغيب. لهذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأصل الديانات الدين الذي جاء من عند الله هو الإيمان بالغيب، إيمان بالله جل وعلا، الجنة، النار، الملائكة، في مسائل القدر إلى غير ذلك، اليوم الآخر، في الكتب السابقة، كل هذه المسائل غيب. فإذا لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فشبه التسليم والاستسلام بالأرض الصلبة التي من وطئها فإنه لا تزل قدمه بل تثبت، لأنها أرض قوية صلبة. وغير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل، غير التسليم والاستسلام فإنها أرض دح، مزلة أقدام، وإنها موطن تعثر، في متعثر للأقدام لمن وطئها أو رضي بها. لهذا نقول إذا تبين لك ذلك فإن هذه الكلمة وهذه الجمل التي مرت معنا فيها مسائل. المسألة الأولى أن الناس في تلقي الشريعة، الناس يعني هذه الأمة الفرق جميعا، انقسموا إلى أقسام. القسم الأول من كان عقليا محضا، يعني جعل العقل حكما على الشريعة، وجعل الشريعة تابعة للعقليات. الثاني من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة، فالشريعة جميعا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها العقيدة والشريعة. الثالث من توسط بين الفئتين وقال إن الحكم الشرعي، إن الشريعة في العقيدة في الأمور الغيبية وكذلك في العمليات، العقل مفيد فيها والعقل خادم للشريعة وليس حكما عليها، فنستفيد من العقل بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة واستخراج الأسرار، لأن الله جل وعلا جعل القرآن لقوم يعقلون. هذه الثلاث مدارس كبيرة، المدرسة الأولى يمثلها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في أصول مباحثهم، والمدرسة الثانية يمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقاد، ويمثلها الأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب، والثالثة منهج أهل السنة والجماعة. ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطول نرجعها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية أن التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو تسليم للحق المطلق، والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تختلف كما ذكرت لك، تنقسم إلى أقسام ثلاثة. والتسليم يعني أن البرهان الديني شرعي يقين، وأن البرهان العقلي ناقص، وأن البرهان العاطفي خطر. معنى ذلك أن البرهان الديني يقيني في مقدماته، نصل إلى صدق الكتاب وصدق السنة في مقدمات يعتمد على أشياء. الأول منها يعتمد على التجربة، والثاني يعني قبل التجربة يعتمد على الحس، والثاني يعتمد على التجربة، والثالث يعتمد على تصديق اللاحق للسابق. أما البرهان الأول وهو البرهان الضروري العقل الضروري، فالله جل وعلا جعل للإنسان أعضاء، فم، بصر، لسان، جعل له حواس كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الثلاث هي التي يسميها الفلاسفة والمناطقة يسمونها وسائل تحصيل المعرفة، هذه وسائل ضرورية حسية، يعني بعينك حصل لك البرهان، بسمعك حصل لك البرهان، بيدك لمست الشيء حصل لك البرهان، فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية محسة ليست خارجة عن المحسوس، ولذلك ما يجادل أحد في هذا في هذه البراهين إلا طائفة لا يعبأ بها يجادلون في الضروريات.
ثم بعد ذلك بنيت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية. يعني يأتي نقول هذا طويل، هذا العمود طويل، الآخر ليس في طوله، عرفنا حجم هذا وحجمه وطوله في العين، فصار الحجم وصار الطول مدركا محسوسا لأمر ضروري، ثم بعد ذلك ينسب له الشيء الآخر، فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أقصر، ما هو أطول منه قيل هذا أطول، فيأتي أحد وينازع فيقول القصير لا أطول من الطويل لا يقبل. لماذا؟ لأنه المقارنة ما بين هذا وهذا حصلت بمقدمات يقينية، لأن مقدمات الحسية يقينية، مقدمة العين أنها حست بهذا أنه أطول من ذلك، ما يمكن يأتي يجادل ويقول لا هذا أطول، يعني القصير أطول من الطويل، لأن هذا شيء مدرك بالعين، وهذا ينتج في كل المقدمات الحسية. وانتبه لمسألة المقدمات الحسية لأنها أقوى البراهين اللي هي الضروريات، أقوى البراهين. تشرب ماء تقول هذا بارد، يأتي آخر ويقول يعني إذا كان بارد جدا، يأتي آخر يقول لا هذا حار يغلي، لا يمكن. لماذا؟ لأن البرهان عليه الحس. فلان مثلا ملتحي، يأتي الآخر يقول لا هذا حالق الحس، هذا لا يمكن أن يكون، أما لأن البرهان حسي. كذلك السمع، قل هذا صوت إنسان، قال الآخر لا هذا صوت مثلا إيه صوت صوت سيارة مثلا، ما يمكن يعني. هذا يتكلم لماذا؟ لأن البرهان جاء سمعي، وهذه تهتم بها هذه النقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلام. هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة من الناس الكلام على نظرية المعرفة وتكلموا فيه. المسألة الثانية البرهان التجربة، لا التجربة قلنا اعتمدوا على الحس، يعني أهل العقل اعتمدوا على الحس وعلى التجربة وعلى تقليد أو متابعة اللاحقلي للسابق. التجربة ما يصلح للتجربة تكون التجربة برهانا صحيحا له، لكن ما لا يدخل تحت التجربة كيف تكون التجربة برهانا صحيحا له؟ ونقول الله جل وعلا جعل الخلق على قسمين، بل نقول جعل الأشياء أحسن من الخلق، جعل الأشياء على قسمين، قسم لا تدخله الأهواء لتغير حقائقه، وقسم يدخله الهوى ليغيره. والله جل وعلا جعل كلماته تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما لا يدخله الهوى لم تأتي الشرائع ببيانه، وهو غاص فيه الفلاسفة وغاص فيه العلماء وغاص فيه الباحثون، لم تأتي الشرائع ببيانه لأنه لا يدخله الهوى. واحد زائد واحد يساوي اثنين يساوي ثلاثة يساوي أربعة، لم تأتي به الشرائع، لأن هذا خلق الله جل وعلا الأشياء إن واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلق الله جل وعلا الجبل فيه من المكونات كذا وكذا، خلق الله جل وعلا الجاذبية على هذا النحو وقوانين الجاذبية على هذا النحو، لا يمكن هذه الأشياء أن تدخلها الأهواء، ولهذا لم تتعرض لها الشرائع ولم تتعرض لها الديانات، وترك استنتاجها والبحث فيها للناس، لأن هذه سيصلون إليها بالتجربة، سيخطأ المخطئ وسيصوب المصير، لأن الشيء ماثل أمامهم، ليس لهم هوى في أن يجعلوا معامل الجاذبية كذا، يزيدون واحد ولا ينقصون واحد من عشرة، ما لا، الهوى لا يدخل في هذه المسائل. التجربة إذا قلنا إن الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية الهوى، فالأشياء التي يتحكم فيها الهوى جاءت الرسالات، لا يتحكم الهوى في علاقات الناس بعضهم ببعض، يتحكم الهوى في العبادة، واحد يريد أن يخرج من التكاليف، يريد أن يعمل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقتل، يسرق، يفعل ما يشاء، الهوى يدخل في حرية الإنسان، يدخل في هل يتعبد أم لا يتعبد، في علاقة بأهله، في علاقة بمجتمع، في علاقة بأسرة إلى آخر، هذه أشياء يدخلها الهوى، لهذا جاءت الشريعة بضبطها. إذن فنقول التجربة في العقليات صحيحة، لكن فيما لا يدخله الهوى. أما ما يدخله الهوى فلا تصح التجارب فيه، لا بد أن يتلقى من حكم يفرض على ما تتنازى فيه ويسلمون له جل وعلا. ولو حق أهواء لفسدت السماوات والأرض، لأن الأهواء غير منضبطة والحق واحد لا يخضع لهوى. تجارب المجردين تصلح إذا فيما يمكن عمل التجارب عليه. هل تم سلطان للتجربة عليها؟ لا، الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها. ولهذا قال الغربيين وغيرهم من الحجاج إن المرأة كلما أوغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بأن فيها أسرارا لا تدرك. ولهذا الأمور الكونية صعب أن تخوض فيها بإدراك تام، تجارب لكن ستبقى تجارب، وإذا كانت ليست مسلمات فإذا لا يمكن أن نخضع لها بحق المطلق. النوع الثالث من البرهان، من البرهان العقلي أو المدرسة العقلية اللي اعتمدتها المدرسة العقلية، أن المتأخر يسلم للسابق. يأتي يقول والله قال، انظر مثلا للمعتزلة، المعتزلة في أصلهم سلموا للفلاسفة بصحة أنواع البرهان العقلي، فإذا تم تقليد. المتأخرون سلموا لمن قبله، الأشاعرة سلموا للأولين في البرهان، إذا تم تقليد. فقولهم برهان عقلي وهذا عقل، لأن الشرائع مبنية على التقليد، هذا غير صحيح منطقيا، لأنه أيضا أهل البرهان العقلي يسلمون لأوائلهم بصحة البرهان، فيبتدئ من برهان الأشعري مثلا، بدأ وصل إلى شيء، فيبتدئ أصحابه من النقطة اللي وصل إليها وينطلقون منها. فإذا قولهم العقليات تخلي من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق الحرية، هذا غير صحيح، لأنه ما من أحد إلا ويسلم لمقدمات من سبقه. فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوما من الخطأ، فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى. فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام، فالتسليم لمن لا يخطئ أولى. في هذا تجد أن المتأخرين حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات تجد أنهم يحيلونك على شيء، لكن هذا الشيء هو بنوه على التقليد، يقولون طبعا هو كذا، طبعا في عرف من، لماذا صار طبعا، هذا شيء غير مشكوك فيه، لماذا صار غير مشكوك فيه؟ إذا كان المرجع إلى حس فلا مجادلة في الحسيات، إذا كان المرجع إلى أمور تجربية أو إلى نظريات، فإذا الذي يحيل الأمور في الاستسلام على الدين أولى من الذي يحيل الأمور للاستسلام على أصحاب العقليات، لأن أصحاب العقليات يقلد بعضهم بعضا، وأصحاب الديانات صحيح نقول المتأخر يسلم للأول براهينه، ولكنه يصل إلى برهان يقيني وهو الكتاب والسنة. وأما تقليد العقليات فإذا كانت راجعة إلى أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك فيه، ما نجادل فيه، لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتأخر الأول. انظر مثلا إلى قضية ترتيب الأفلاك، الناس قرون بل آلاف منذ بدأ اليونان الكلام على ترتيب الأرض والشمس والكواكب السبعة في الكون، وهم على نحو ما إلى وقت قريب تغير. هذه الأمم آلاف السنين اللي مرت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين والفلكيين اليونان وأنواع والمدرسة الرومانية إلى آخره. هذه الأمم والمدرسة الهندية في الأمور العلمية والفلك، التتابع في الطب كذلك، كل هذه طيب ألم يسلم المتأخر للأول؟ سلم له. ظهر الآن أن تلك الأشياء جميعا غير صحيحة. لماذا كانت غير صحيحة؟ لأنهم كما ذكرنا لك وضعوا تجاربا، لكن التجارب صارت على أمور خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. المقصود من هذا، هذه مسألة عظيمة ما نحب نطيل فيها، هذه المسألة راجعة إلى البرهان الحق في أن أقوى البراهين هو البرهان الديني. لذلك نقول لك هذه الثلاثة من الأشياء العقلية، البرهان الحسي نقول صحيح ما في إشكال فيه، وكل المعرفة قامت على هذه البراهين الحسية. برهان التجربة منقسم إلى ما يكون سمى تجربة ناجحة فيه وما لا تنجح فيه التجربة. البرهان الثالث البرهان المتابعة السابق، متابعة اللاحق للسابق، هذا أيضا لابد يخضع لي للدراسة، لأنه قد يكون الأول مخطئا في برهان العقلي، كما هي كثير من الأمور العلمية والنظرية فضلا عن أمور الغيبيات والإلهية. يسير معنا الآن
قبل أنواع البرهان الموسيقى كامل أنواع البرهان
أنواع هذه المسألة الثانية. إذا نستخلص من هذه المسألة الثانية، أنا نسيت يعني الحديث متقارب. المسألة الثانية نخلص منها إلى أن أنواع البراهين الثلاثة، من قال البرهان العقلي، هذا تجد عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضر وكثير من الناس، هذا المنطق هذا العقل. فإذا نقول المنطق أو العقل منقسم إلى ثلاثة أقسام، في شيء حسي، تجربة، في أشياء فيها تقليد. يعني المنطق كيف عرف من هذا المنطق؟ قال فلان ليحيله إلى من قبله، فإذا تكون المناقشة مع من قبله. إذا تبقى المسألة خاضعة للبحث ورد أن المصدر المتيقن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة، وكما ذكرت لك وبراهين برهان كون الكتاب من عند الله جل وعلا تقدم، برهان وجود الله جل وعلا معروف، برهان النبي، برهان النبوة متقدم. المسألة الثالثة قوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. كلمة الاشتباه والمشتبه معناها ما لا يدرك معه العلم، ويقابل ما بين المحكم والمتساهل. والله جل وعلا جعل القرآن منه، جعل القرآن محكما ومتشابها، يعني صير القرآن محكما ومتشابها. والقرآن يصح أن يقال إنه محكم كله وإنه متشابه كله وإنه محكم ومتشابه. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، والقرآن محكم كله والقرآن متشابه كله في كل قسم باعتبار. أما الإحكام فالله جل وعلا بيّن أنه أحكم القرآن كما قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصل. فالقرآن محكم كله، والقرآن الحكيم يعني المحكم في أحد أوجه التفسير، والقرآن أيضا متشابه كله كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. القرآن كله متشابه، لكن هذا بمعنى أن بعضه يشبه بعضه لأن المسائل محدودة وبعضه يشبه بعض. هذا القصص في سورة وقصص في سورة وقصص في سورة. هذا الكلام عن الإيمان الإيمان كلام عن الجنة والنار في سور مختلفة، عن صفات الله، عن أسماء الله جل وعلا، فهو متشابه. ومنه محكم ومنه متشابه، وهذا هو الذي أشار إليه الصحابي في هذا الموضع. قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. منه محكم يعني ما معناه واضح للجميع، ومنه متشابه ما يشتبه معناه على البعض. وإذا تبين ذلك فليس ثم في القرآن إذن متشابه على كل أحد، ليس ثم في القرآن متشابه مطلق. نقول هذه المسألة متشابه يعني لا أحد يعلمها، في القرآن آية لا أحد يعلم معناها، هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا جعل القرآن محكما كله، وجعل منه محكم ومنه متشابه، والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى. أما المتشابه النسبي فنعم، هذا المتشابه النسبي ما معناه؟ هو أنه ما من شيء إلا ويشتبه علي أو عليك أو على فلان. ليس ثم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، علم كل القرآن، علم كل السنة، لا بد أن يشتبه عليه شيء، بمعنى أن يستسلم لبعض الشريعة فإنه لا يعلم المعنى. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال عند قوله تعالى وفاكهة وهبة، قال: أي سماء تقلني، أي سماء تغلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فإذا عند قوله تعالى مثلا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، كم عدة أصحاب الكهف؟ متشابه، يعني علي لا أعلم، أنت لا تعلم. ابن عباس رضي الله عنه حينما جاء إلى هذه الآية قال: أنا من القليل الذي يعلم، لأنه متشابه نسبي. فإذا الذي يقول إن في القرآن متشابه مطلق على كل أحد هذا غير موجود، لا في العقائد ولا في العمليات. لكن هناك متشابه على الجميع وهو الكيفيات، كيفيات الأشياء، كيفيات الغيبيات. ولهذا قال كثير من السلف إن الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل الآيات، تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات، في أمور تمام المعنى. الجنة جاءت صفتها نعلم معنى الأنهار، معنى الشجر، لكن كيفية ذلك هذا مشتبه علينا. لذلك نقول الاشتباه نسبي، أما الاشتباه المطلق لا يوجد. فإذا كان كذلك لزم أن نرد علم ما اشتبه علينا إلى عالمه، نقول الله أعلم. لهذا قال من قال من أهل العلم: إذا ترك العالم الله أعلم أصيبت مقاتله، وفي رواية قال: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، لأنه لا بد أن يشتبه عليه شيء. إذا تقرر لك ذلك فإن الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة. فكل ما لا تعلم علته أو حكمته أو السر فيه فهو متشابه. فسلم للشريعة، سلم للكتاب والسنة الحق، وحيثم بذلك ورد ما اشتبه إلى عقل. مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه، في العقائد في مسائل الغيبية واحد يشكل عليه في مسائل الغيبية أشياء، أمر الجنة، أمر النار، أمر الناس كيف يعذبون في النار بعد الموت، تأتيك أسئلة كثيرة. هذه الأسئلة الرؤية مثل التي ذكر، كيف يرى الفرق المؤمن بقواه المحدودة، يرى الرب جل وعلا الذي السماوات والأرض، الذي السماوات مطويات في يمينه وهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلمة، كيف يكون؟ ما يتحمل العقل ذلك العرش، كيف أن السماوات السبع دراهم سبعة ألقيت في فرس، كيف أن الكرسي وسع السماوات والأرض، كيف الماء وكان عرضه على الماء. تأتي مثل هذه الأسئلة لا تدركها. فإذا جاء عدم إدراك في مسائل الإيمان في الغيبيات فيجب أن تسلم إلى عالم تقدر لما كان كذا، لما قضى الله كذا، لما أغنى الأغنياء، لما أصغر الفقير، لما أمرض، لماذا أصابني كذا. إذا بدأت الأسئلة فيأتي بدء الاعتراف ويحرم المرء كما سيأتي في الجملة الثانية. فإذا تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام، لأنها مبنية على الغيبيات والأمور الغيبية برهانها. إذا استسلمت للبرهان فصدق الأمور الغيبية مبنية على برهان. هل هو البرهان للغيب نفسه؟ لا، هو برهان لبرهان الغيبيات. برهان الغيبيات هو القرآن والسنة. عندنا برهان لصحة القرآن والسنة، هذا برهان واضح صحيح، لكن البرهان على الغيبيات بأفرادها ما عندنا. لكن عندنا برهان على البرهان الأصلي وهو الكتاب والسنة. بالنسبة للأمور في العبادات والفقه تأتي مسائل العلل والتعليلات، الشريعة المعلل ولا شك، والله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها، لكن من العلل ما ظهر ومنه ما لم يظهر. لهذا تجد أن بعض العلماء يعبر عن مسائل العلل في العبادات بأن علته قاصرة، تارة يقول علة فإن العلة تعبدية، وهناك علل معروفة. فإذا إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات فإنك تسلم دون خوف، لأنه ثم أشياء تغيب عن العقل. المسألة الرابعة والأخيرة، قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. التسليم والاستسلام هما دين الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والعصيان. فإذا دين الإسلام هو دين الاستسلام، ولهذا كل الأنبياء دينها الإسلام، يعني دينها الذي دعت إليه الاستسلام. إن الدين عند الله الإسلام. نوح عليه السلام بعث بالإسلام، وعيسى بعث بالإسلام، وموسى عليه السلام بعث بالإسلام الذي هو الدين العام، لكن الشرائع مختلفة. ودين محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث به هو الإسلام العام الذي اشترك فيه مع جميع الأنبياء والمرسلين، والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام. كل هذه لا تثبت إلا على قدم التسليم والاستسلام، يعني أن من لم يستسلم فهو شاك، والشاك ليس بمسلم، لأن أصل الديانة مبنية على التسليم. فإذا شك في أمر يجب الإيمان به فإن الإيمان يجب أن يكون عن يقين. لا تنفع لا إله إلا الله إلا بيقين، لا تنفع محمد رسول الله إلا بيقين، لا ينفع الإيمان بالجنة والنار إلا بيقين، مثل ما جاء في حديث عبادة، وأن الجنة حق وأن النار حق، فلا بد من اليقين بذلك بدون تردد. فإذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام هذا معناه أن الإسلام غير قائم. في بعض الناس يكون الشك لطلب الحقيقة ويبحث عن جواب، وهل هذا لا يفتح في دينه لأنه قد يعرض للمرء، لكن يجب أن لا يظهره بل يكتم ذلك ويسأل عنه من يثق بعلمه حتى يجيب الشبهة. فمعنى ذلك أن عدم الاستسلام والتسليم ينقسم إلى قسمين: الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه، هذا خلاف اليقين الواجب، هذا ليس بمسلم، عند الشك في الغيبيات، عند الشك في الجنة، شك في النار، شك في صدق الرسالة، شك في القرآن، هذا ليس بمسلم. القسم الثاني عنده شك في بعض الأفراد، مسألة في السنة، مسألة في القرآن، ليس الشك في الأصل إنما عنده شك في الأفراد، فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لهذا الشك وأن يبحث عن من يجيب عن الشبهة. نكتفي بهذا. نجيب عن بعض الأسئلة وعلينا في الموضوع إذا كان في الموضوع. لا تسأل في الموضوع. لا يجوز أن يقال أنه في عصر من الأعصار خلت الأمة من قائم لله بالحجة، يعني من عالم المهدي. هل يكون اتباع ما لا علة عقلية له أعظم أجرا من اتباع ما دل النقل والعقل عليه؟ لا، من آمن بالتسليم وبالبرهان فهو أعظم. إيه؟ تسليم والبرهان، البرهان بأنواعه.
دليل على تحريم الكذب،
يعني
فهو فعل هذا الشيء ما حكم
هذه الحاله، يستغفر ربه ويتوب، لان هذا ما عنده شك في العصر، مؤمن لكن عصى ربه فيستغفر ويتوب. كيف يكون برهان تجربه في امور العقيده؟ ان معناها درس ما ادري فهم او ما فهم، المقصود العقيدة هذا برهانها دين، واللي قد قلنا حس وتجربة ومتابعة هذا البرهان ليس العقل. واضح هذا الآن تأصيل مهم في منهج التلقي ومعرفة دليل الإسلام له، لأنه ما يسوغ لطالب علم العقيدة في الفصول أن يكون غير مبرح. العقيدة ليست قضايا نظرية، لا، برهانية، لكن نوع من البرهان برهانية واضحة، مثل هذه اللمبة اللي أمامنا مثل الشمس رابعة النهار، ما عندنا شك في ذلك، لكنها في أنواع البرهان الذي ذكر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. أنا من القليل الذي أنا من الراسخين، أنا من القليل الذي
الآن
نعم يعني هل هناك من يعلم؟ نعم، يعلم ببرهان، يعني يتأمل الآية يخرج الدم. ذلك قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلمهم سبعة وثانيهم من الآية، طبعا هذا الوحي لا لا فهم من الآية، فيقولون ثلاثة رابعهم سلم ويقولون خمسة رجما بالعدل كالرجم في صفحتين، ويقولون سبعة وثانيهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم، يعني الخوف في هالمسائل كم عددهم ما له داعي.
Yeah.
لا لا من براهين العقلية ما هي داخلة في التجاوز، داخلة في العلل والمؤثرات، يعني البرهان العقلي داخل في العلل والمؤثرات مو داخل في العقلية. العلل والمؤثرات علل العقلات تأثيرها أو يعني محسوس. إذا قلنا محسوس فما يحتاج كل الفرق. نعم وتكون صحيحة هي تدخلها التجربة وقد تكون صحيحة، يعني مثل الآن الشمس طالع في الظل، الظل يمتد يزيد وينقص في خطوات ثابتة، يعني تدرج تدرج. إذن هذا محسوب صحيح، إذن حركة الشمس محسوبة، حركة القمر محسوبة، إذن يمكن أطلع متى سيحدث خطوب وكسوف. هذا كذب تجارب الكون، حدث الخطوب والكسوف كون، فوجود الظلال والآخرة حركة الشمس والقمر هذا يمكن أن في التجربة تعرف حسابها وتخرج قانون واضح متى سيحدث الكسوف والقمر. مثلا هل يدخل العوى انك فيها تحدث ولا ما تحدث؟ لا. لكن تجي هنا السؤال، دخل الشرعيات هنا، ياتي صاحب الكونيات ويقول لا علاقه لل، يعني هذه امور كونيه، نقول من الذي ادرى الكونيات؟ من الذي جعلها تحدث في هذه الأوقات؟ طيب هذه مقدمة. من الذي قدر في هذه الأوقات ما سيحدث في الأرض من أمور العباد؟ إذن الارتباط بين هذه وهذه يكون تخويفا، لأن الله جل وعلا علم ما العباد سيحدثون في هذا الزمن فأجرى سنته أن يحدث الخسوف والكسوف في هذا الزمن خوف أهل هذا الزمن. فإذن
كثيرة. أما بعد، هذا سائل يقول إثبات اليدين يقول ذكر ابن سكين في شرحه البخاري في مسألة إثبات اليدين لله جل وعلا أن يدي الله لا تصف لأنها جارحتان، وذكر خلاف وذكر خلافا، فهل إثبات اليدين يقتضي كونها جارحتان؟ له توضيح ذلك. الجواب أن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على متابعة الكتاب والسنة وعلى أن لا يتجاوز القرآن والحديث، نمر ما جاء على ظاهره لا نتجاوز القرآن والحديث. فإثبات صفتي اليد، صفة اليدين لله جل وعلا أو صفة اليدين لله جل وعلا، هذا لأنها جاءت في القرآن وفي السنة كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما قال جل وعلا في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون.
ونحو ذلك من الآيات. وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب. فإذا تقرر ذلك فإثبات صفة اليدين لله جل وعلا لا يتجاوز فيه ما جاء في الكتاب والسنة. فلا نقول اليدان جارحتان، ولا نقول اليدان كأيدينا ونحو ذلك مما فيه مجاور. اليد معروفة، كل يعقل معنى اليد، لكن لا تشبه يد الرحمن جل وعلا بيد عباده، بل على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات إثبات الوجود، وإمرار على ظاهرها بما اشتملت عليه الصفة من المعنى، لا إثبات كيفية. فلا ندخل في الصفات متوهمين بأوهامنا ولا مستعدين بآرائنا، لأن الباب باب غيبي لا يقاض فيه بالآراء والأوهام. وهكذا كل صفات الرب جل وعلا، مثل صفة الوجه، صفة العينين، وصفة السمع والبصر، وصفة الإتيان والمجيء والاستواء والرحمة والرضا والغضب، وسائر صفات الرب جل وعلا كلها تثبت لأنها جاءت في النصوص، جاءت في الحق المطلق في الكتاب والسنة. وما لم يأتي في الكتاب والسنة فلا نثبته ولا نطلقه على صفات الله جل وعلا، إذ ذلك زيادة على ما علمنا. والله جل وعلا قال ناهيا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن زاد على ما جاء في النصوص في الصفات فقد قفى ما ليس له به علم. هذا سؤال فقهي: ما هو ضابط الجمع في المطر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه جمع في المطر، وإنما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع 8 و7، يعني جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر. في رواية أخرى: من غير خوف ولا مطر. وإذا تبين ذلك فإن هذا النفي فهم منه العلماء أن السفر والمطر والخوف تبيح الجمع، لأنه قال جمع من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، فيدل على أن المطر مشروع للجمع له، والسفر مشروع للجمع له كما هو معلوم، والخوف مشروع للجمع له. وهذا المفهوم، وهذا المفهوم يحتمل أن يرجع إلى جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل سبب من الأسباب المذكورة، ويحتمل أن يرجع التعليل المحدد إلى واحد دون الآخر، لأن المفهوم إذا تعدد فلا يتعين رجوعه على الجميع، إذ يحتمل أن المجموع يرجع على المجموع، يعني أن الخوف والمطر ترجع على جمع الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، أن السفر والمطر يرجع إلى هذا وهذا معا. فلا يتعين في هذا المفهوم أن يكون في الحديث دلالة ظاهرة على أن الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين الخوف وبين المغرب والعشاء للمطر. فنظر في عمل السلف فوجدنا أن الصحابة جمعوا بين المغرب والعشاء فقط، وعمل السلف يحدد المحتملات كما هو معلوم، لأن العلة أو المفهوم جاء مركبا راجعا إلى شيء مجموع، ولا يتعين رجوع الأفراد إلى المجموع. لهذا جاء عن ابن عمر أنه كان يجمع ومع أمراء المدينة بين المغرب والعشاء، جمعوا في ليلة مطيرة. وإذا تبين ذلك فضابط الجمع بين المغرب والعشاء
في الليلة المطيرة أن يكون المطر يشق معه وصول بعض الجماعة إلى المسجد، بعض الناس إلى المسجد، يعني إذا كان يغل ثياب بعض الناس الضعاف من المصلين فإنه يجمع له، أما مجرد نزول المطر فلا يباح الجمع لمجرد نزول المطر، فلا بد من وجود المشقة، والمشقة يعتبرها الإمام، ولا يشترط وجود المشقة في الجميع، بل إذا وجدت المشقة في حق البعض جاز الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للإمام واقتدي بأضعفه، فالإمام يراعي حال المأمومين في طول القراءة وفي الصلاة وفي الجمع إلى غير ذلك. وينتبه هنا إلى مسألة من السنة تخفى على كثيرين من الناس، وهو أنه إذا نزل المطر الشديد في وقت من الأوقات، يعني ودخل الوقت ونزل مطر شديد وقت الظهر، نزل مطر شديد وقت العصر، فإنه يباح أو يجوز أن يصلى في البيت، لأن المطر من الأعذار المبيحة، المطر الذي يشق مع الخروج المسجد من الأعذار المبيحة من الوصول، من الأعذار المبيحة للصلاة الجماعة، فإذا وجد المطر فيترك من شق عليه ذلك الصلاة الجماعة، وهو أولى أن يجمع في وقت الأولى لتوهم نزول المطر، في الثانية من دون عذر واضح. وأيضا من الأمور التي في السنة وقل وجودها أنه يسن للمؤذن إذا وجد المطر شديد في وقت الأخيرة، يعني في الظهر أو في وقت العصر أو في الجمعة أو في وقت العشاء، أنه ينادي في الناس بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، لا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، بل يقول الصلاة في البيوت، أو يقول صلوا في بيوتكم، أو الصلاة في الرحال، وهذا من سمعه فيصلي في بيته عند وجود المطر الشديد، وليس مجرد وجود المطر أو المطر الذي لا يسوق معه، إذا وجد المطر الشديد ووجد وحد أو الطريق مملوء بالأمطار ويفسد على الناس أحذيتهم، يفسد على الناس نعالهم، يفسد على الناس ملابسهم، أو يكون معه مشقة في الوصول بالأرجل ولو للرحل، فإن هذا يباح معه أن يقال، بل يسن معه أن يقال الصلاة في البيوت، صلوا في بيوتكم، ولكن هذه ينبغي أن ينتبه الإمام لها، يعني المؤذن لها، فلا تقال إلا بأمر الإمام في أوقات يكون المطر فيها شديد. أما الجمع بين الظهر والعصر فالصحيح عندي بما يدل عليه الحديث وتطبيق قواعد أصول الفقه أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، لأنه لم يأتي دليل بالجمع، والدليل الذي ذكر هو حجة الجميع.